بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الاجتماع مع الشيخ حسن بنا وفقه الله وحفظه وبارك في عمره وعمله، وجعل ذكر المسلمين مع بعض خطباء المساجد في تونس، فلفضل الشيخ يعني لعل يعني بعض النصائح وبعض الإشكالات.
سؤالك كم كلام
داخل يعني في الموضوع
هو ترى اخوان
طلب بسيط شيخنا.
طب استنى شوي،
لو نصدر ربما الجلسه بكلمه ونبدا قصير على مسيرتك في طلب العلم، لانه الشيخ اسامه اظن قد اعطى كلمه لكن مقتضبه جدا، فلعل نستفيد من مسيرتك ونضوي بها.
هذا بيان او كلمه من اخيكم في الله حسن عبد الوهاب البنا من مصر من القاهرة، ويحمل العقيدة السلفية والحمد لله، وتربى فيها منذ أن كان شابا، وبعد ذلك تعلمناها في مصر عن طريق شيخنا والد الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي أسس جماعة نصارى السنة المحمدية منذ حوالي 80 سنة، وكنا نحضر عنده، وكان يخطب في المسجد، وعنده دار جماعة أنصار السنة يلقي فيها الدروس بعد المغرب وبعد العشاء في يومين من أيام الأسبوع، فكنا نسمع إليه ونسأله ونتعلم منه. ثم الذي علمني وهو أستاذي بعد الشيخ حامد الفقي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، شقيق الأكبر رحمه الله، بل أن حضرت عند أخي وعلمني أخي قبل أن أذهب الجماعة، وهو الذي شجعني أن أصلي عندهم وأسمع للشيخ محمد حامد الفقي. وكان والدي رحمه الله أزهريا، وكان عنده أعلى شهادات الأزهر، ولكنه كان على العقيدة الأشعرية، وكان عنده تصوف. فأخي الشيخ محمد البنا كان يبحث عن جماعة على الدين الصحيح، لأنه ذهب عند ناس من جمعيات أخرى اسمها الجمعية الشرعية هناك في مصر، وهي منتشر فيها مساجد كثيرة وأشياخ كثيرون، ولكنهم العقيدة الأشعرية ولا يتكلمون في توحيد العبادة إلا بعضهم قليل. فالشيخ محمد البنا كان رأى فيهم مظهر، يلبسون عندهم لحى وعندهم مساويك يمسكونها وطلول الصلاة، فأعجب بهم شكلا فكان يصلي معهم، ثم كان يحضر الدروس أحيانا عندهم، فكان يحضر أشياخ من عندهم فيتكلمون في أمور الدين، فكانوا أحيانا يقعون في موضوع يعرضون على موضوع صفات الله، فيقول الشيخ في درس: لا تقول ربنا في السماء كما يقول أنصار الشيخ محمد حامد الفقي، ربنا في كل مكان وليس له مكان. هذا اللي بقوله أنا، يعني هذا تعبيرا، لست أنا حاضر هذه المحادثات، لا، تعبيرا عما كان يقص علي أخي، يقص علينا، وأخي إن شاء الله أثق في صدقه رحمه الله. فكان يقول الشيخ، فالشيخ محمد البنا رحمه الله قال للشيخ: يا شيخ، أنا أحب أسألك سؤال، أنا قرأت أن ربنا في السماء في البخاري وفي غيره، وفي القرآن يقول ربنا كذا. فقام عليه الشيخ يعني ينصح له أو يرد عليه، ولم يتنازل الشيخ الموجود عن رأيه وعن عقيدته، وقام الأتباع يحاولون ضربه لأنه يقول بكلام أن ربنا فوق، وهذا عندهم تحديد مكان لله، والذي يقوله عندهم خالف أصول الدين. فالشيخ محمد فض المشكلة معهم، ثم ذهب بعد ذلك إلى البيت، وكان هو أخي محمد قرأ في بعض الكتب، وكان شيخ معه في العمل معه في وزارة الأوقاف المصرية اسمه الشيخ محمد صادق عرنوس. هذا الشيخ كان برضو على الدين، وكان له استقامة ولكن لا يعرف برضو التوحيد والمنهج. كان يبحثاني عن جماعة تقول الدين الحق بعدما الشيخ محمد بن دخل هذه الجماعة، وكنا أحيانا نقابل ناس صوفية على التصوف، أقارب أو ناس جيران يدعون على التصوف، فكنا نرى منهم يعني عدم معرفة الدين الصحيح، كل عباداتهم بجهل. فالشيخ محمد البنا يبحث هو وأخيه الشيخ محمد صادق عرنوس حتى وجدوا كتاب اسمه السنن والمبتدعات متعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد عبد السلام الشقير المصري. هذا من سلفي، شيخ سلفي كبير، وكان يكتب السنن والمبتدعات متعلقة بالأذكار والصلوات، وكتاب ممتع في أشياء طيبة وفي نصائح للحكام والمحكومين وهكذا. فكتاب هذا فيه مكتوب، في هذا كتبه الشيخ محمد السلام الشقيري للحوامدية، يعني ضاحية من ضاحي القاهرة قريب من القاهرة، فعرف العنوان وراح ذهبوا إليه وتكلموه، فقال أنتوا فلان، وفرح بهم. قال في جماعة أنصار السنة في عابدين، ذهبوا إليهم، وجماعة كاتل محد يعرف عنها حاجة، والذي يعرف يشوه سمعته، قول ربنا في السماء فوقية، أتباع الأمريكان، أتباع السعوديين، حاجات من هذا القبيل. فذهب الشيخ محمد البنا والشيخ صادق إلى جماعة لا حجرتان، مؤذن شق حجرتين في ميدان عابدين، وكان الناس الشرطة السرية للمباحث العامة وشيء الأمن يشكون في أمره، بيقولوا إيه الناس دول، لأن الكلام بتاعهم غريب عليهم، ما في أحد كان يتكلم بالأشياء دي في هذه الأيام، كل كلامهم يبتوع إلى مساجد والخطباء والوعاظ، كلامهم معروف ولا يعرجون على هذه الأمور أبدا. فهذا عندهم غريب، وشكوا فيهم وقعدوا يبحثوا عنهم لحد ما اطمأنوا إليهم الحمد لله. فلما سمع الشيخ محمد البنا الشيخ عبد العزيز بن راشد رحمه الله من إخوان الإخوة العلماء السعوديين السلفيين، كان هناك في مصر ساكن يعني مستوطن مصر، وكان يتكلم في هذا الموقف في جماعة أنصار السنة، وعجبوا بكلامي وصاروا تحابوا مع بعضهم، والشيخ حامد جاء تعرف بهم وفرح بهم. ثم بعد ذلك جاء أخي يقرأ مع أبي في البيت، أما يكون أخي راح العمل ورجع وقت فراغه يقرأ في كتب السنة، وذهبوا حتى يعرفوا معالم السنة وكتبها لا يعرفون. فذهبوا إلى أخ كريم كان في السناطقية في الأزهر عنده مكتبة هناك، وكان سوريا شاميا أصله، شيخ محمد منير دمشقي سلفي. فقالوا يا شيخ سلموا عليه، وأنا عاوزين كتب في العقيدة أو المنهج، فأتى لهم كتب من كتب السلفية ما يعرفونها، لم يسمعوا بها قبل ذلك، فأخذوا الكتب وراحوا يقرأوا فيها شيخ محمد ويقرأ في البخاري. فأبي يقول له يا ابني قرش في البخاري، قال لي يا أبي أن هذا الكبار العلماء الكبار، أنت مشاهد، أنت مقلد، لست مشاهد، كيف تقرأ في البخاري؟ هذا الشيخ كبير يقرأ فيه ويوضع في البيت البركة، فلا تتعب نفسك وتخطئ أخطاء وربنا يحاسبك. وظل كذلك مع والدي، كان بر شيخ محمد رحمه الله، كان برا بوالديه، فكان أبي يتحمله رغم أنه لا يوافقه في العقيدة، لبره كان يتحمله أبي. حتى الأمور يعني كل يوم تزداد، ووالدي تعب معاه مش قادر يقنعه، ووالدي لم يوفق إلى قلبه، لم ينفتح لسه للتوحيد والمنهج، كان عنده تصوف وكان ليه شيخ طريقة. فوالدي محمد يضحك معه يقول كان شيخك لا يعرف يكتب، كيف تأخذني أنا شيخك؟ لا شيخك تسمع كلامه شوية لا يعرف الكتابة، يأخذ بيشتغل في المطبعة، يأخذ بالحرف إيه يزين ودعين من نظر ويحطها ويعمل ويطبع بها. فكيف والحمد لله أبي أنا أقرأ بكتب السنة، حتى ما والدي لم يقدر أن يقنعه ذهب أخذ ذهب لجدي. جدي كان هيئة كبار علماء في الأزهر، شيخ كبير كان اسمه الشيخ معطي الشرشيم جدي الأمي. فأخذ وقال يا فضلت الشيخ، نعم يا ابني لوالدي، قال هذا الولد ابني ما بيسمع كلام هي ولا حكاية. قال له يقرأ في كتب البخاري ويفسر الأحاديث وأنا بقول له لا بلاش حاجة. قال يا ولد أنت مذهبك إيه؟ قال له مالي مذهب. الله أكبر الولد يظل كيف ما في كل شيء مذهب؟ أنت مجتهد؟ قال لا أنا بقرأ في البخاري. قال لا لا تعرف حاجة ولم يرضى عن كلامي. بس وأبوي أبي برضو يعني كان مع جدي في الكلام بتاعه ده يا قش كلام. قال لأبوي يا ربنا في السماء الله أكبر والضل ربنا في السماء على عقيدة الأشاعرة. حتى فضل الأمر كذلك ثم والدي إن شاء الله مع الوقت ربنا شرح صدره فرجع إلى الحق وشكر أخي لهذا وصل الغرو على الشيخ حامد الفقي يسمع الدرس عنده ويبكي على ما فاته من أيام في هذه الخرافات السابقة. واستمر الأمر كذلك وكان الشيخ صالح عرنوس يجي عندنا تقريبا يوم بعد يوم وبتنا في مكان كان مكان تاني بينهم حوالي 5 كيلو بين بيتنا وبيت الشيخ صالح عرنوس بيت اللي فيه أخي يعني مع والدي والدي. فكان مرة الشيخ محمد البنا يروح عند الشيخ صالح في البيت وبعدين يجي ماشي مرة تانية يجي الشيخ صالح عندنا في البيت ويروح ماشي وهكذا يعني نشاط وحاجة كده. وفي الصيف كانوا يذهبوا في أجازة الصيف يروحوا القرى والريف البلاد في الريف وينصحون الناس ويقابلون الصوفية ويدعونهم إلى التوحيد والناس أحيانا يقبلوا أحيانا لا يقبلوا وتحصل مصادمات ويذهبوا للشرطة أحيانا. فكانت هكذا طريقتهم وكنا أخرج معهم فنرى شيء طيب من الشيخ صادق له من كبير السن وأنا كنت شاب صغير يلعب معنا الشيخ صادق ويجي معنا فنفرح ونحن صغار ويقعدوا يقرأوا في الكتاب ثم يجيبوا الغداء ناكل وكان أمي تعمل لهم أكل طيب في الفرن وناخذوا لفوا أنا في لفات وأخذوا هي أروح هناك عند أخي يكون قاعد في بستان مع الشيخ صادق في مكان بعيد في بستان في ميدان قريب من التحرير نقعد نأكل ونصلي الظهر ونأكل نصلي العصر وأثناء هذه الأمور يقرؤون في الكتاب كتب شرعية كتب أدبية وكنا نفرح بهذا واستمروا على ذلك حتى يستر الله لأخي الشيخ محمد وسافر إلى السعودية ومدرسا ثم حصل على الجنسية واستمر هناك حتى وفاه الله. وفي أثناء اللي كان في الصيف يجي عندنا يزورنا ما يجي في أجازة الصيف من السعودية ويزورنا أنا وأمي وأخواتي وساعات احنا نروح عنده في عمرات أو حج وهكذا واستمرت معه. ثم جيت هنا ربنا يستر لي وكلم الشيخ ابن باز فاختارني مدرسا بالمدينة المنورة بالجامعة الإسلامية واستمرت هناك وقت كنت أثناء هذا الوقت دائما أتصل بأخي وأروح عنده. وكان الشيخ الألباني يجي عند الشيخ محمد البنا ويزوره وهو أخ وصديق. الشيخ الألباني كان يدرس في الجامعة الإسلامية وكان حريص على تصويب أو تحقيق وتخريج الأحاديث فإذا رأى شيخا خطيبا في المسجد النبوي أو من مشايخ السعوديين يخطب ويقول حديثا ضعيفا يراجعه فكل مرة راجع بعض الناس سئموا منه والخرافيين علموا أنه سلفي وموحد وأنه ضد تعظيم القبور فكادوا له وتربصوا به حتى محمد لما كان يقول لهم اتقوا الله فاجتمعوا عليه مرة وهو يقول كان أحيانا محمد بن يجد واحد من مسلمين الهند أو باكستان أو الناس دول متعلقون بالخرافات أو مصريين برضو فيقفون نحو القبر ويدعون كذا فيقول له يا أخي لا ادعي ادعو إلى القبلة واترك ما تكون قبر بينك وبين القبلة فمر واحد من باكستانيين أو البخاريين تربص به والمزورون يتربصون به لأنه يلمزهم في كلامه يتكلم في الحرب فهذلك الرجل البخاري ضربه في عينه وكسر النظارة وكتبه في الجريدة الشيخ البنا يسرع أحد المصلين بالعكس يعني وأخذوه وسألوه والحمد لله عرفوه ولكن قال له الوزير قال له يا شيخ نعرفينك طيب ولكن لا تستمر في المدينة، بتروح جدة أو مكة بس. فهو طبعا أنا أختار جدة عشان في الوسط، وأخذ ولاده وراح جدة واستمر فيها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فكان هذه المواد الشيخ ناصر يجي مكان ناصر ناصر في الجامعة، والشيخ النباز ما قدر أن يدافع عنه، يعني جت شكاوى للملك لحد ما قالوا أن الشيخ الألباني يقول أن الله كل الأعضاء لا كل الأعضاء إلا الفرج، يقول هذا في رسالتين كثرة الخطابات. فالملك يعني ما يحب المناوشات ولا يحب الخلافات، فقالوا شوفوا طريقة. فالمرازير قالوا يا شيخ انت مع السلامة شوف مكان، وذهب إلى جد. ومن هذه الأيام كنت أنا في الجامعة دائما أتصل بي وروح عنده، والشيخ ناصر كان يجي هناك بعد ما ساب الجامعة ويدرس في المسجد بتاع الشيخ محمد، ثم يصعد إلى بيتي محمد جنب المسجد ويجي طلاب العلم يحضرون ويتكلم الشيخ ويسألون أسئلة. والحمد لله كان شيئا ممتعا في مرات كثيرة ومرات عديدة هكذا. ثم حججت مع الشيخ الألباني مرتين أظن، وقابلته وجلست معه وحججت معه الحمد لله، وكنت أرى منه الخير. وكان كلما سمع مني كلمة يقول بين كلامك، أما أقول أي كلام أو أدعو دعاء يقول لي وضح يا شيخ حسن وضح حتى أعرف، فأقول يقول لا هذا السنة كذا، لا تقول كذا قل كذا، طريقته كذا. وكان ذو أخلاق وذو بال طويل ويصبر على الذين يناقشهم، وطريقته أنه يقول يا أخي فلان يا أخي اللي جاي يناقشه ناقش الموضوع إلى إلى نقاط، كل نقطة نتكلم فيها، إذا اتفقنا على الأولى ندخل الثانية، لم نتفق من الأولى نفض الإشكال بس ومش على كذا. فكان يناقش الناس بهذه الطريقة واستفدنا منه كثيرا والحمد لله. وهكذا وجي مرة الشيخ الألباني مصر أكثر من مرة، وقال الحمد لله تشرفت به في بيتي وأكد غدا معنا في البيت، وكان مع الشيخ محمد البنا. ثم ربنا هذا على يدي على يدي على يدي طلاب علم كثيرون في الجامعات، وصاروا يسيرون على السنة وطريقة الصلاة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياها، حتى كان الأمر فيه يعني شيء ممتع وشيء يفرح يسرح الصدر. وهذا هو ما حصل حتى سار من الحال إلى ذاك. وحضرنا طبعا مع الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة محمد خليل هراس من كبار السلفيين، كان شيخا كبيرا في الأزهر أستاذا في الجامعة، ثم سافر السعودية. والشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كتب كتاب صوفيات والتصوف والبهائية ودعوة الحق كثير، عليهم كتب كثير في التوحيد وفي الفرق، كتب عن البهائية وغيرها. والشيخ الشيخ محمد علي عبد الرحيم اللي كان هنا في وكيل على تعليم البنات في السعودية في الرياض، وسافر إلى مصر واستقر بالجماعة وكان رئيسا لها. وبعد كده أقول الشيخ التليل، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا العلم العظيم واستفدنا من الأشياخ، ولا زلنا نحن في ضعف ونقص، نسأل ربنا التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا والصلاة والسلام.
شيخ محمد البنا،
نعم،
ماذا كان تخصص الشيخ محمد البنا في التدريس؟
شيخ محمد البنا ما تخصصش في الشرع، محمد البنا كان تعليمه مدني لحد معهد الخدمة الاجتماعية اللي هو كلية، كان قبل كده اسمه معهد بعد الثانوية، ثم درس العلم على الأشياخ دي. وقابل أشياخ كتير، وكان يجي السعودية يحج أو يعتمر ويتعرف بناس وأشياخ كبار، ويجوا مصر ويقعدوا معاه ويضيفهم، كان هكذا صلة، ويجيلوا ناس من كل الأماكن اللي يعرفوه اللي خبروه في الحج والعمرة وهكذا. وكان طريقته هكذا، يعني عشت مع العلماء وأهل العلم واستفدنا منه كثيرا. وكان صديق شخصي للشيخ ابن باز، أخو لنا وصديق له، يروح له من المدينة لازم يدعوه ويدعوني معه. فكان الحمد لله يعني كل جو علمي، وتعليم في أنصار السنة أفادنا كثير. لو كنت خرجت من الأزهر ما كنت أعرف العلم الآن أبدا. جلسنا هناك واسمعنا أشياخ وعرفنا الناس وعرفنا الأشياخ من أنصار السنة دي. ولكن الآن تغير الحال فيه، دخل فيها دخلاء. والواحد واحد يقول غيره يجيب غيره، فربنا يصلح لحاله ويغير حد من أحسن حال.
شيخ، متى كانت يعني بداية مسيرتكم العلمية؟
أنا برضو قلت لك هذا طيب، ليس أنا خريج جامعة الإعلام على القاهرة، كلية التجارة، وعلمي من هذا العلم، وما كتب يقول اقرأها، نقرأ في كتب السنة، نقرأ في تفسير القرآن، ونسأل الأشيخ، وكان الشيخ النبازي يجلسنا ويسألنا برضو ويجيب على أسئلتنا ويعلمنا، فكان طريقنا ده، ما روحش أنا يعني أزهر ولا حاجة.
طيب شيخ، ماذا توجهون للإخوة المتصدرين للدعوة في تونس؟
بارك الله فيكم، أوصيكم نفسي بتقوى الله والصبر على علم ده بأساليب شرعية مع السياسة الشرعية، تعطوا الناس الجرعات، المهم أهم في المهم، أهم شيء التوحيد والمنهج، المنهج أخروا شوية وتكلموا عليه بصفة عامة، الخوارج كذا، دي أشياء مقررة في الجامعة الإسلامية، في كتاب عن الفرق، كتب عن الفرق، الأزهر فيه يعترفون الناس بها حتى البدعيين، وذكرين اللي هي ماذا تتميز الفرقة عن الأخرى، وبين عيوبهم، وبعض الناس شكروا فيه من قالت أنهم نشروا الإسلام وخلوا الناس أسلموا، وعندهم كتب بلاغات وكتب استعارات وكتب بتاع حاجات زي دي، ونشروا الإسلام بالطريقة في البلاد، ليشكروهم من ناحية دي، ولكن أهل الحق طبعا لهم موقف منهم، حيث أنهم يعني الأصل عندهم غير سليم، فعلمهم مخلوط وهكذا، فديهم بعدين التوحيد منهج لازم، وكل كلام تصرحه وتنبه الناس لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، حتى لما كانش عندك قبور، لأن ده أمر ربنا ذكره في القرآن، ويبقى الحياة ماشية لحد أن تقوم الساعة. انتهى الشرك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة الصحابة، ولكن مستمر الآيات مستمر، فلن تنبه الناس إلى هذا الأمر، ما كنتش بتعمله هنا بيعملوا في مصر، بيعملوا في سوريا، بيعملوا في الهند، كنا مسلمين، لم تنبهوا لذلك، صرحوا وصرحوا في الصفات بأسلوب واضح، بأساليب تدرجية وخبلك وسياسية شرعية، مش سياسية نخبي الأبناء، سياسة شرعية، ثم بعد ما الناس يعرفوا أن عندكم مجموعة تبدأوا تتكلموا على الفرق بصفة عامة، وبعدين تصرحون بعد ذلك للناس اللي هم استوعبوا كلامكم وفهموا وهكذا، وتقوى الله قبل كل شيء، واتصال بإخوانكم، اتصال بأهل العلم في تونس وغير تونس وهكذا، واستمروا على ذلك، ولا تجروا مع الناس دول في طياراتهم، ولا تركبوا الموجات أبدا، خليكم على الطريق بتاعكم، ثبتوا عليه، لأن دي أصول ليس فيها قولان، في العقيدة قولا منها قولان، بيغيروا ناقل واحد ناقل في مصر من كبار الدعاة اللي بيقفوا الفضائيات وفي التلفزيون كمان، بيقولوا لا ما تخرجوش، ما يقولوا لا اخرجوا، ليه ما لم يقرأوا الكتب ولا بيغلطوا أنفسهم، كتب فيها الكلام ده، علاقة المحكومين بالحاكم، الرعية بالرعي، مكتوبة فيها الأحاديث تحت الرسول، يعني أي واحد يقرأها يفهمها ويعرفها، ولكنهم يعني لأنهم يقعدوا مع بعضهم، حتى في ناس أنا ما فيش خروج، أما أقعدوا معهم تأثروا به، أي لا فيش خروج، وهكذا، وتشوف الحاجات دي كلها لا تعتبروا بها، تعلموا منها، وموقفكم الحاكم معروف، خليكوا في شكتكم على طول، ولا الناس يعرفوكوا عشان ما يجيش عليكم شبهة يوم من الأيام، لما تسيب نفسك عايم كده يقول لك يمكن مع الإخوان المسلمين مثلا، إذا كان لهم حركات يمكن مع بتاع الجهاد، جماعة الجهاد يمكن كذا، شكوا فيكم، ولكن متظهر مبدأك ومذهبك صريح واضح بأسلوب طيب الناس يعرفوك، فربنا يخليك شره. فالناس كانوا عندنا في المباحث العامة بيقوموا ضد الشباب أو الرجال اللي هم يشكوا فيهم إنهم مع إيه؟ مع الناس الخوارج، لكن لو عرفوا حقيقة إنك أنت صعب عقيلة ومنهج هيبعدوا عنك. والشيخ حسام يوقفكم يبعد عنك، لكن ما بشق فيك ما عرفكش وانت ماشي مع فلان وفلان او اقاربك او الناس في البلد موجودين من خوارج دول، فيقول لازم هو معاهم ما يفهموش الفوارق دي، لا يعرفونها، عايز دراسة. فقول لك لا كلهم مع بعضهم، كلهم بيميلوا بعض، ما يعرفوش ان في ناس وسط وعندهم الميزان، هم السلفيين. فهذا ما اقوله. وكان في عندك اي شيء تقولوا تعلموني وتنصحوني انا في خدمتكم، لا يغركم سن الكبير، لا يغركم سن الكبير. فانا بقول لك ان لا انا ما روحش الازهر، انا بناقش علماء الازهر، بناقشهم وحجهم بفضل الله، لان ما يعرفوش الحاجات، يعرفوا كل شيء الا الحاجات، مش كده مضبوط ولا؟ فاحنا استغنى ربنا شغلنا في هذا العلم اللي هو ارقى العلوم واسمى العلوم واساس العلوم. فهذه كلها حاجه. وكان تخرجوا من عند اشياخ، اشياخ ازهريون بس عندهم العقيده والمنهج، يعرف الشيخ حامد الاصول رحمه الله وغيره، ويعرف اصول الفقه واصول التفسير، ويعرف التفسير والعلوم الشرعيه اخذها كان بيعلمنا منها. ولكن اهم من هذا كله يا نتوغل في هذه العلوم حتى نعرف التوحيد والمنهج ونعلم تلاميذنا. فإذا عرفوا ذلك العلوم الشرعية دي كلها كويسة وتأخذ فيها تمشي فيها، بس أولا عقيدتك ومنهجها. فده النصيحة الأخوية لكم.
جزاكم الله خير. من هم العلماء الكبار الذين يعني تنصحنا بالاتصال بهم وقراءة كتبهم المعاصرون الموجودين؟
أنا إن شاء الله هديك الأسماء اللي عندنا مصر والسعودية طبعا اللي عارفهم، مخبلك الشيخ ربيع ومن معه من أشياخ، والشيخ عبيد الجبري في المدينة، والشيخ المشايخ كلهم معروفين يعني، هقول لك عنه، في الشيخ عبد الرحمن محي الدين وغيره من أهل المدينة برضو. فالعندي علمهم أديك بيان بهم إن شاء الله، هنكتبهم كلهم بالهواتف بتاعتهم تليفونات ونقول لك عليهم إن شاء الله، واتصل بهم. وتكون أنت إن شاء الله برضو عنصر من عناصر تقوية هذا الجمع، وتشارك به بدلك، تدلي بدلك بأنك برضو تقول الناس الكلام بتاعك والدعوة تقولها لهم، واخد بالك، وتشرح لهم المذهب بتاعك وطريقتك في التدريب في العلم، كل ده تكلم معهم وتسألهم عن أشياء تحب تسأل عنها، دقائق المنهج يمكن ما نعرفوش لأن هم سبقونا، الناس اللي قرأوا في المنهج الأول سبقونا، فلازم نتعلم منهم وهكذا. فإذا كان لكم أسلوب وطريقة تانية قولي لي عليها وأنا أمشي معكم إن شاء الله بالحق.
طيب احنا شيخ في تونس عندنا المنهج السلفي منتشر في بعض الأماكن متفاوت يعني من حيث الانتشار في الأماكن، يعني بعض الجماعات تقف في منطقة كذا تكثر الإخوة السلفيين، في منطقة كذا يكثرون، فهل تنصحون بأن كل منطقة مثلا يكون فيها كبير من الإخوة الذين يتوسمون فيه خير من حيث العلم والأدب؟ حتى يستطيع ربما أن يحكم التصرف أثناء وشوب بعض الفتن أو بعض الخلافات
وكذا. نعم هذا الرأي يعني تحمد عليه، وأنا بقول لهم هذا الكلام كذا. في ليبيا في كتير سلفية وعندهم سلفية عظيمة من العوام، كانوا مكلمونا في الهاتف كتير، ولكن ما لهمش رابطة، فمجهودهم مشتت ولا يعملون شيء في نفسه معلش، وبيضعف كمان لأنه عاوز دائما يتصل بأهل العلم ويراجع معلوماته ويزيدها، كده هينقص. عارف كلمتين حينساب، ليه ما يتصلش بأهل العلم ويقرأ كتب وعايز كده؟ ولا يا شيخ حسن، إن كلهم ناس كبيرهم يقعد معهم وهم يساعدوه، وكان محتاج شيء يدوه عشان يقيموا أنفسهم دينهم، مش بس نقعد نبصر بعدنا لا، ونفرح بالتوحيد وبعدين ما عملناش حاجة، نظري عندنا بس. فيجب كل هذا، مش هنعمل مظاهرة ولا نعمل اعتصام ولا حاجة، في هدوء زي ما احنا ماشيين برضو كده وهكذا. جزاك الله خير، كلام سليم. بكل مدينة يكون فيها ناس ولهم كبير، مش هنتنافس بعد وظائف، لا أفقه واحد فينا وأقدم واحد، أقدم هجرة، مش بس هو يعتبر هو يسبق وهو يأم الناس، أسبق هجرة، اللي عارف التوعيد قبلنا والحمد لله أخلاقه إسلامية نختاره، حتى لو كان في ناس عندهم لغة أكثر منه ولا بلاغة ولا بتاع، لا فيكون موقفنا كذا يا شيخ مون، ممكن ولا تتراخى في هذا الأمر، لأن هذا أمر هام هيخليك تطلع قدام، وما يجي حد ينظر إليكم هيعرفكم وما إيش عامل سواء بحسبك شيء، لكن هم الحكام كل واحد عاوز يمسك ملكه فخايفين على أنفسهم، يأخذهم الشك دائما يكذب مريض أن يكون أخذوني، فكل شيء لك لا ده منهم يكون ده معاهم وهكذا، لكن لما يعرفوا أنك أنت راجل سلفي وراجل كذا وتظهر هويتك لهم إن شاء الله ما سوك شيء أبدا. وبعدين لما نتكلمك والله ربنا بقول كذا، لأن عندنا طبعا في بلادنا وبلادكم دخلت النظم فتحوا على الأخلاق الأوروبية والاجتماعيات الأوروبية، فتأثرت المجتمعات، في التلفزيون يقولوا به وفي الإذاعة يقولوا به، الجرائد يقولوا به، فالناس تأثرت به، فتح الباب كده والحرية الجامحة دي الناس بتنحو نحوها وترافع شأن النساء عن الرجال، وأعطاهم السلاح ضد الرجال، كل ده انتشر. فاحنا نقول والله قال احنا بنكلم على الاسلام، ما بنسب احد، اللي يعمل كذا يبقى خالف كذا، والحل للموضوع ده كذا، والشرع بيقول كذا، يقدر حد يقول لك لا ولا حاجه، لا نسب ولا نشتم، ما تغناش الحميه ان نسب واحده مثلا خرجت عن الحدود او واحد قال كلمه الحاد، لا ننصح له ونقول لا انت يا اخي الحق كذا، ولا قال كذا يبقى اخطا مخالف اصول الدين، ما استطاعنا يعني ذلك سبيل، إن سمع وإن ما سمعوش إحنا أدينا الواجب وهكذا. فأنت ما تعمل كده والأخ يعمل كده الناس التانية من زيك، الناس الخطباء، يبقى أنت فتحت بك خير كبير، إنما تسكت والتاني يسكت وكلامك رتيب مكرر لا ما فيش نتيجة، كل ما يقولوا آيات وأحاديث إن كان عاوز الناس تفهم أساس الدين إيه ومين على حق، أنت مع من؟ من تبين نفسك، يقول لك لا أنت عاوز تعمل اسم، أعمل اسم، والشيخ ناصر قال وغيره، دلوقتي انتشرت الفرق المبتدعة، يبقى ما عرفش الناس بنفسي، أنت مع مين؟ مع المعتزلة ولا مع الإخوان ولا مع مين؟ خوارج، لأن تبين نفسك، وهكذا، هذا كل ما تبدأ التحية للناس، التحية للناس يا شيخ ممكن.
شيخ في معلوم أنه في هذا الزمان نحن تقريبا في هذه البلاد في أول الدعوة وفي بداية الدعوة، تقريبا الناس كانوا يعني في جهل وكان مغيب يعني دعوة الله عز وجل مغيبة تماما، وربما الذين كانوا يعني على المنابر والذين كانوا في المحاريب كانوا يعني أناس يعني
العصير ده العصير أحسن
كانوا يعني ناس يعني بعيدين على الدين وظللوا كثيرا من الناس، ونحن الآن في بداية الدعوة فظهرت بعض يعني الفرق بعد هذه الثورة التي يسمونها ثورة، منها يعني فرقة يعني وحزب يعني انتصر يعني في هذه الانتخابات وهو حركة إخوانية، فهل طالب العلم والداعي لله عز وجل هل الواجب عليه في هذا الوقت الراهن الدعوة إلى التوحيد وبيان السنة للناس أو أن يقع في مصادمات مع هؤلاء؟
إن شاء الله بالله التوفيق، وجاوب على سؤالك، أن الذي أراه من الدين أنك تقول الحق بأسلوب طيب ولا تعرض لأي شيء يتلككون به عليك، إنما تقول الحق وقل هذا ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث وننصح المسلمين بالتزام هذا السبيل، هل هذا الكلام يضرك كما تقوله؟ حد يقدر يقول لك شيء؟ أنت تشوف بقى، لازم تقول الكلمة وإلا بقى أنت ما عملش حاجة، ما أنت زي الناس التانيين ولا إيه؟ فلازم تقول كلمة الحق، كلمة الشرع بالأسلوب المناسب لهذه الإيه؟ لهذه الأحوال. يعني ما تكليش كلام يصير فتنة، يعملوا بسبب يصيروا فتنة، لا. ما تقولش جماعة فلان، لا. أنصح المسلمين كلهم من أحزاب وهيئات وأفراد يعملوا كذا. بس. جزاك الله خير. شيخ بالأهم في المهم.
شيخ يعني كما ذكرت لكم يعني من الله عز وجل علينا بأن فتحت لنا أبواب المساجد في الدعوة لله تبارك وتعالى وأصبحت تقام
بينا وكلمنا بعد ما حصل خير الحمد لله.
الحمد لله
بينا وكلمنا الحمد
لله، لأنه يعني والشباب يعني كانوا مجتمعين يعني قبل هذه الثورة وقبل يعني وبعد أن من الله عز وجل علينا يعني ظهرت بعض الفرقة، وهذا أمر محسوس ملموس.
هذه يعني تحصل
هذه الفرقة يعني بين السلفيين، وهذه يعني حقيقة وواقع أليم يعني نعيشه في هذه البلاد.
والسبب في الفرقة،
السبب في الفرقة هي يعني فتنة علي الحلبي وانقسام الناس حولها بين مبدع وبين مخطئ غير مبدع وبين متوقف وبين مبدع ولكنه يدعو برفق ويدعو إخوانه برفق ويبين لهم دون يعني اللجوء إلى التفريق والتبديع وغير ذلك من الأمور. فلماذا تنصحوننا يعني في هذا الوقت الراهن، تنصحون الشباب يعني جميعا، ونصيحتكم بإذن الله تبلغ جميع الشباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعملوا بها.
آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية أنا أتذكرها من أولها: ولدنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف موجود، خلقهم ليرحمهم لا خلقهم ليتفرقوا، تفسير صحيح. فالاختلاف موجود بين الناس من زمان، والصحابة اختلف بس كانوا يرجعون. فأنتم موقفكم الآن لما تسمعوا حاجة زي كده لازم تتصلوا بناس كبار يعرفوا أساس الخلاف، أو تلامذهم أو أحد تلامذهم طلاب عندهم. انما تحكم بنفسك وانت بعيد ما تعرفش، ما انا زي حامل زيك برضه ما اخبط ما اعرفش، مش انت بس كل واحد ما يعرفش الموضوع يعمل كده. فاذا عرفت السبب بطل العجب لهم، يقول سبب الخلاف ايه ومن هم؟ لا انت العقيده اثنين ولا واحد؟ الاصول واحد ولا اثنين؟ هي واحده. فالاصول بتبين بتفرز الناس. اذا اختلف معانا في الاصول مراد الأصل سلفي وأصل كذا، نقول لا نعيب عليه. في الفروع ده معروف يعني. فالأصول فيها خلاف، فإذا كان واحد بيقول لا أنت غلطان، ليه بيقول أنت غلطان؟ لأن في الأصول واحدة مش اثنين، الطريق الواحد المستقيم واحد. فتأسى ليه مع الشيخ الكبار؟ مش يسألني ويسأل غير الناس الكبار زي الشيخ ربيع وأمثال الشيخ ربيع والناس دي. السبب في خلاف على الحلبي ايه؟ عمل ايه؟ اذا كان هو محق ننصح دليل وننصحه برضه، اذا كان هو مش محق ننصحه ونعرف ان الناس اللي قالوا عليه كلامهم سليم وصح ولا كلام ده في حاجة. بس الحلبي علم كبير، انا قعدت معه اكتر من مرة، وشو كنت مع امريكا قابلته كنت بمؤتمر زمان خبرك، وعارف كل حاجة وله اسلوب، ولكنه سقطات في المنهج وفي العقيدة كمان وثباتها مثبوتة مش كلام يعني كده. فلازم يكون موقفنا، احنا مش علماء كبار، ولكن في اشياء تبقى باينة واضحة الاصول هي هو خلف كده، اي واحد يقدر يحكم. ما تبدعش انت، المشايخ كبار يبدعوا، ولكن انت تحكم بلما انت باحث عن الحق وخدت فكرة وعرفت تعرف بقى. والحق بقى قدامك اهو، تعرف اللي خالف الحق مين برجوع الحق. مع عندك شيء من يعني من عالم التلازم تسأل بقى، مش كده ولا ايه؟ ما تسيبش الامور كده، اقل ما فيها انت تطمئن، الناس التانيين ربنا يهديهم اللي مختلفين دول. فالتفرقة من السلفيين ما لم مشي عن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة ما فيش خلاف، إلا واحد بقى مشي مع هواه بقى. إنما العقيدة بقى من الناس اللي بيأتلفوا إزاي، اللي بيكون ماشيين على طريق سليم متحابين إزاي، مسكين في تمسكوا بهذا الحق ماشيين عليه، إلا أصحاب الأهواء بقى. فهذا الحل اللي نشوفه، أي خلاف يحصل من مشايخ سلفيين نسأل أصله إيه ونعرف. يعني احنا مثلا عرفنا في خلاف بين الشيخ ربيع وبين الشيخ حجولي، فبحثنا عن طريق المواقع والحاجات دي وكتبنا التصريحات بتاعت الله وبتاعت ده والكلام اللي قالوه، وطلعنا عرفنا سبب الخلاف، فبعتنا نصيحة لمين؟ للذي ظهر خلافه، لما التاني ما فيش عليه حاجة. واحد بيقول له أخينا أنت مخطئ، أنت قلت كذا، لا الصح كذا، لا ما فيش عليه حاجة، وقلنا كلام الشيخ ده اللي بيعرضه أو اللي بينصحه صحيح، الشيخ اللي بنصح خلاص ما فيش عليه بريء، نوجه بقى نصيحتنا إلى الآخر، وإحنا طلاب علم صغار بالنسبة له، لكن لازم ينصح عامة المسلمين وعامته مش كده، وهكذا شو الحالي برضو. أما أكلم برضو كلام ولقيته برضو إيه في شيء مش مرتاح إليه من جهة المنهج، ما جي مصر في المعرض اللي فات أو القبل اللي فات، وقعد معانا معاك بعتوا النصيحة وفتح موقع اسمه كل السلفيين، دخل من هب وتب، دخل حسان ودخل الحويلي ودخل دخلهم معه، اللي راحوا الأردن وكلموه وأثروا فيه فمش معه، فبعتهم نصيحة في موقع كل السلفيين، وهو بالنسبة لي علم بالنسبة له مش علم بالنسبة له مش علم كبير، ولكنه خالف فيكون موقفنا كده، وما بقى احنا نفضل قاعدين كده نتفرج.
شيخ يعني ما موقفنا يعني من فريقين؟
نعم
عندنا فريقان. الفريق الأول من جراء يعني عدم طعنه في الحلبي أصبح يعني يطعن تعريضا في بعض كبار أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع وغيره،
هذا بعد ما عاوز يتعلم ده تعرف بعطول نقطع عاوز يتعلم، لأن الشيخ ربيع ما حدش قال عليه من الناس الكبار أبدا أنه أخطأ في مراجعة الناس دي، بيخطئ ويصيب نشك، إنما هل حد قال الشيخ ربيع في نصيحته الحلبي أو الحجوري ده أخطأ في شيء من الأصول؟ كان في أخطأ نعرف، لكن ما بيش حصل، ما حصلش على قدر معلوماتنا.
الشيخ استدلونا يعني
دول صغار يا شيخ، مش كله زي بعض، دول صغار يا شيخ بعض، والكبير عنده تؤدى أكتر وثبات وصبر، فأنت ما تحيرش نفسك، خليك ماشي مع الطرق الرئيسية اللي تخليك تعرف الحق من غير الحق وتثبت عليه، ما غركش كلام الناس كلها وطعنهم وتنصح له بما علمك الله من وقائع اللي انت عرفتها، بس هتعمل ايه بقى؟ نقدر نمنع الناس من الكلام او انهم يختلفوا؟ لا، بس مبين.
يعني هذه الفريق الاول يعني من استدلالاته ان الشيخ عبد المحسن العباد دافع عن الحلبي في هذه القضية وخطأ الشيخ ربيع.
لا كلام غير سليم، أنا قرأت الشيخ العباد كلامه، الشيخ مين كمان تاني؟ فوزان، الاثنين كلامهم في الحلبي موقف الأخير، مش على الحلبي، ما قالوش الحلبي، يعني عندهم في السعودية طريقة لأن دول ناس رسميين مش محرار، الراجل فوزان الرسمي يعني في الحكومة، والشيخ المحسن عباد برضو كان رئيس الجامعة، فيقول في واحد داعي قال كذا قوله كذا، ايه حكم الشرع فيه؟ ادي الكلام بتاعه، فرد عليه الشيخ عبد المحسن والشيخ الشيخ فوزان وخطأوا، نروح مين بقى بعد كده؟ الشيخ ربيع خطأوا والناس وخطأوا، في كمان الشيخ باسمول والشيخ عبيد الجبري كل دول وخطأوا. فاحنا مش بقول احنا واقفين يعني نتحدث لأحد، لا احنا واقفين نقول شوف كلمة الحق فين.
هذه الطائفة يعني الفريق الأول ما زلنا فيه، يعني هل ينصحون ويصبر عليهم أو يحذر منهم؟
ما أنت الأول شوف الخلاف الرئيسي عشان تقدر ترد. ما يقول لك طب أنت حقتك يا شيخ، تقول له إيه؟ لم تعرف الحق الكلام ده. فما آخر موضوع بتاع الشيخ الحلبي، طبعا الكتاب اللي كتبه أنا قرأت فيه يعني، قرأت الرد عليه واخد بالك ورجعت، قال لا بس انتوا مش فاهميني، مش فاهميني يعني، وانا امال مين يفهم بقى؟ كلام عادي لا في الغاز ولا شيء، واخد بالك، شيء باين واضح يعني مش فاهمينه ازاي، واكثر من واحد قالوا كلام من السلفيين، واخد بالك، فتعرف بقى الحق فين والخطا فين وتقول بيه. الشيخ الحلبي كتب، وبعدين موقفه الملك رسالة عمان بتاعت الملك اللي دعا إلى وحدة الأديان وأيده ودافع عنه، وكلامه تناقض في كلامه، أخذ ملك قول الملك إن شاء الله هيرجع من الحاجات، يرجع أنت رجعه معه وأنت واقف، قلت كنت واقف عنده قول يعني كلمة تعقيبه بأسلوب سياسي شرعي وتبين في يعني حاجات نصيحة نوجهها إنها في حاجات فاتت من في بأي أسلوب كويس إن الحق والإسلام بيقول كذا، ما قالش، فسكت وبدافع عنه والكلام موجود، فتقول إيه بعد كده بقى؟ هتشك في نفسك بقى؟ لا.
شيخ الفريق الثاني الآن هو فريق يعني يرى ما يراه يعني كبار العلم في أن العلي الحلبي يعني قد أخطأ وهو مبتدئ ضال كما ذكر ذلك أهل العلم، ويقولون نحن نلزم كل من لم يبدع علي الحلبي بتبديعه وإلا نحذر منه.
قال ببدعة مش عايز يبدعه، قال ببدعة بالأصول لا أقل ما فيها، لأنه ده بيقر وحدة الأديان، يعني أنا مش هو مش أنا واحد الأديان، لا بقول الملك وافق عليه، الملك ما عرفش، الملك يعني يعرف يبحث في كتب العلم،
يعني موقفهم سليم يعني هذا
أنه نعم يعني طبعا الشيخ ربيع متكلم عنه مين؟ الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين وفوزان ومن الحيدان كتبوا عنه على أنه هو ده في الجرح والتعديل، ثم نشوف جرحه مفصل، جرح مفصل تقبل ولا لا؟ تقبل، ما جابش نقول لا احنا عايزين جرح مفصل من حقنا ونتوقف، والتوقف ده بقى حتى يظهر، تقولش كده ولا كده.
شيخ يعني ممن يعني ربما أن يريد أن يلزمهم هذا الفريق، يلزمهم بتبديع الحلبي، هناك بعض الإخوة ممن يتصدرون الدعوة،
منهم لا ننصح لهم صح
نصح
ده حامل بدعة ليس مبتدع، يعني هو مش صبغته مبتدع، لا قال ببدعة، بدعة خطيرة، لا قال ما فيها، يكونوا بقى بينشر بدعة كلها، لا
ننصحهم يعني عن كف يعني نشر
حتى نشوف، وانت بقى فضلتك بنفسك بقى كإنسان مسلم حريص على الخير وحريص على جماعة المسلمين، وهم قليل ما إن كم واحد، أخذ بالك، وقيامنا بقيامهم بفضل الله، بفضل اسمه بقيامهم، وعدم واندثرنا بفضل الله بسبب إذا اندثروا لا قدر الله، فكل ذلك يهمك، مش كل واحد أمثالكم بس، أنت مين ما كنت بال، فأنت تعرف الحقيقة حقيقة الموضوع، ثم أن يسألك تقوله كذا وتدعو الناس إلى كذا بس. قال بدعة خطيرة.
من هؤلاء الإخوة يعني ممن تصدر الدعوة، منهم يعني ولا أقصد أحد يعني حتى لا يفهم كلامي، يعني منهم يعني ممن يعرف يعني بعض أصحابه ينشرون يعني كلام الحلبي وينشرون يعني شروحه وأقواله، فكيف التعامل مع هؤلاء؟
الحاجات اللي قالها سليمة دي برضو ما نقولش بها، لأن دول هيمشوا وراء على طول، انت عارف كده، اما تلاقي رجل عرف انه ثقة بيمشوا وراء على طول، حتى اللي يقولوا زي الناس اللي وافقوا برضو دلوقتي. ليه؟ عشان عنده علم الأول وعنده حاجات عظيمة، يعني من الشيخ الألباني ومزارة وكتب وحاجات، ها، وناس يا ربنا هذا عليهم ناس أيديهم عندك كتير، ده واقع يعني. فبيقول باعتبار اللي فات، لا دلوقتي احنا نتوقف كده، لأن البيئة دي بدعة خطيرة، واخد بالك، ودي تسبب إن الناس ينحرفوا معاه المصير. فاحنا نقول الأول قولنا عن علم وعن بحث الموضوع والتأكد منه، وبعد كده ما يهمناش كلام الناس بقى، نبقى احنا واقفين على رجلينا وعارفين الحق، ولا ايه الكلام ده؟ فيها شيء تعور يعني ترجعونا فيه، انا اتشرف.
الله يبارك فيك. شيخ، يعني سؤال في العقيدة، ربما اخذت الوقت كله.
هنالك يا شيخ يعني في هذه المسألة من يأتينا بكلام لا نعرف صحته من خطأه، فيقولون يعني إذا قوبل، هذه قاعدة يعني لم أسمعها من قبل، يقولون إذا قوبل الجرح المفصل بالتعديل المفصل، ويقصدون بذلك أن الجرح المفصل الذي يعني صدر من العلماء قابله جرح آخر مفصل، عفوا تعديل مفصل، وهو للشيخ عبد المحسن لما قال أني رجعت يعني جميع المسائل، وهذا كلام ينقلونه عن الشيخ عبد المحسن.
رجعت الكلام الأخير يا عم في موضوع رسالة عمان، وعنده الورق بس ما يعني شوف ما كان في معدلكم نسخة ولا حاجة.
نريد أن نفهم القاعدة، يعني هل القاعدة أنتم يذكرون أنه في كلام الشيخ عبد المحسن متأخر جدا، يعني منذ شهرين تقريبا؟
لا ده قديم، ده متأخر، يمكن في حاجة تانية، ما ده قديم يعني أول سنة وحاجة ذلك. الشيخ عبد المحسن والشيخ فوزان اثنين، وسألوهم سؤال عام، ما كان بيصير في حاله.
ما صحه القاعده يا شيخ؟ ما صحه القاعده يعني؟
لا ما فيش اثنين زي بعض، بقى في بقى يبقى كلام ده ناقض بعضه، جرح مفصل غير مفصل، لا ما وصلناش لحاجه. تعديل مزمن كلام الناس اللي الدانيين ما يعرفوش الحاجات دي زي انتوا عارفينها، ما يعرفوش لسه، بيقول الكلام ده بقى لسه ما يعرفش، ودي مش من عيبه، لا يتعلم.
السؤال الأخير يعني
إن شاء الله في هذه المسألة. يعني عندما قال الأخ مثلاً فيه جرح مفسر وتعديل مفسر، لمن نسب هذه القاعدة يعني؟ هل نسب لأحد من العلم؟ يعني أنت عندما تقول هناك جرح مفسر وتعديل مبهم يقدم الجرح المفسر، هذا باتفاق أهل العلم.
واحد بقى غير الثاني.
نعم. فعندما ينسب هذا الكلام، عندما يقول هناك قاعدة، هل نسبها لأحد من هالعلم؟
ما نسبها.
أي فرد هذا؟
هو كلام صحيح. هو المسألة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما أذكر فيه.
نعم.
نزه جرح النخبة. أن أحوال جرح والتعديل أربعة.
نعم.
إما أن يكون تعديل مبهم مقابل بجرح مبهم، أو جرح مفسر، يعني إحداهما مفسر مقابل بوهم. أو أحدهما مفسر مقابل بال.
كذا في تقابل.
أي نعم. الجرح المفسر مقابل التعديل المفسر، يقدم الجرح لزيادة العلم قابل.
نعم.
هذا على.
ما فيش جرح مفسر تعديل مفسر.
أي نعم.
ما فيش ده. في واحد عكس الثاني. إيش كذا؟ جرح مفسر تعديل مفسر مع بعض.
أي نعم، ذكر هذا الشيخ الحافظ في شرح النزهة. نعم. وقال يقدم الجرح لأنه عنده زيادة علم.
جرح التعديل.
أي نعم.
نعم. نعم صح.
ثم يعني يا شيخ
صح،
يعني هل صحيح ما يروجونه
جرح مفصل يعني؟
اي نعم
نعم جزاك الله.
هل صحيح ما يروجونه فيما تعلمون من ان الشيخ عبد المحسن حفظه الله سبب عدم تبديعه للشيخ علي الحلبي هو بطانته، وهي بطانة سوء؟ هذا ما يقولون بطانة الشيخ عبد المحسن، هذا يقولونه يعني هنا.
ما ليش أساس؟ كنا احنا رحنا نشوف البطانة، الناس اللي عندكم ولا عندنا في مصر عرفوا ازاي؟ لا أحد هناك مات في السعودية ويعرف الشيخ عبد المحسن يقدر يقول. يعني ما لازم حاجة على الشيخ، من أنا بعيد عنه، أنا يعني راجل فاضل، ورحت في رمضان سلمت عليه في الدرس بتاعه، وراجل من علم أهلا وسلفي كبير، ولكن ما عرفش الحاجات دي بقى لما كنا أسأل عنها. فالكلام ده كله ما تاخدوش لي بالي يا أخواني. كل الناس بتتكلم كده ولا ايه؟
هل يبدعون أبو الحسن ماربي؟ من؟ الذين لا يبدعون الحلبي الآن، هل يبدعون أبو الحسن ماربي؟
والله لا أعرف عنه شيء.
إذا كان يبدعون أبو الحسن ماربي فقد تناقضوا، لأن المحسن الشيخ المحسن العباد موقفه هو موقفهم الحلبي، يعني ما بدع أبو الحسن. الشيخ العباد ما بدع أبو الحسن.
وما أظهر ما ظهر منه كلام إنه هو يطعم فيه. كله أسلوب كلام. قابل عشان معسن وقابل فوزان وقابل دون. فحصل يعني ما حصلش تبديع مباشر يعني. لكن هم هو على بدعة. الشيخ رابي والثلاث سنين أنصحه ولم يرجع. وقرأت له بعد كلامه ورده كلام سقط. إلا إذا كان رجع عنه بقى. عارف الأحاد وكذا هو وحاجات تانية بس أنا مش فاكر
الصحابة
وطعن الصحابة وثائت إيه من قال بهذا الكلام؟ قالوا الشافعي به مالك قال به أنتوا يعني ما بيش حد يعرف إلا أنتوا ولا يعني وصلتوا المرتبة ما حدش وصل لها فدي حاجات برضو باينة واضحة مش محتاجة أي شيء.
طيب شيخنا لو حصل يعني اختلاف أقوال أو خلاف بين أهل العلم في رجل معين مثلا بعض أهل العلم يقول أنه فلان على خير صاحبته منذ 40 سنة مثلا على خير وبعض أهل العلم يفسرون في جرحه كذا ويبدئ ويدللون الناس على الخطأ اللي وقع فيه إذا كان وقع في خطأ. فإذا بعض الناس اجتهد أو قرأ لبعض أهل العلم ممن يزكون ثم رأى بعدم تبديعه أو لم يجرحه بما جرح
بس لما يكونوا واقفين على كل الأحوال لآخر وقت
أي نعم
ممكن ما وصلهمش أنا أعرف على حلبي ذو علم كبير وكنت أشهد له كده قبل كان وقت خلط
أي نعم
عنده علم كبير بس مخلوط الأول كان خالص يعني الشيخ الألباني من وقت مخلوط والناس كل الناس تخم والشيخ ربيع كان فرحان به
أي نعم
وكان يدعوه عنده ويعني يجيه وزوره وكل حاجة
يعني الأولى أن ننصحهم برفق وبلي
نعم
أو أن مباشرة أنه
بس تكون موقفك منهم الموقف الصحيح
نعم
إذا كنت صعب قل ما أعرفش إنما تمشي مع أي حد يقول لا بدون دليل
أي نعم
لما أنت تأكدت قل والله أنا شفت كذا وإذا ما أقولك أنا شفت كذا مكتوب الكلام يبقى بعد كده مش كلام تاني إذا كان رجع عنه نعرف إنه رجع عنه خلاص نشوف نقول خلاص حالة بيهم
طيب لو
الكتاب اللي عمله ودافع عنه برضه ولم يرجع عنه
اي نعم
طيب عاوز يكتب
طيب لو انا قرات شيخنا مثلا
هو حاج بيعرف اللي هو لا نستغرب برضه
لو كنت مثلا على قدر معين من العلم مثلا من الاصول والمقاصد ثم قرات فيها المساله او ما شبهها ثم لم يظهر لي موقف وترددت يعني مثلا عن علم هل اسير في هذا الطريق او اسير في هذا الطريق فتوقفت قلت لا اعلم
يعني بالنسبة للخلاف ولا بالنسبة لعلمه الثاني
الحكم على الرجل
إذا كنت مش ما فيش باين حاجة بينة خلاص توقف لحد ما تشوف
نعم حتى
توقف
هل ألزم بأن أبدعه مثلا
لا لا لم تعرف بقى ما أنت تسأل أنا بقول للشيخ أهو اسأل واعرف وأنا أتكلم كلام زي ده لا من غير ما يكون عندي دليل
أي نعم
واللي ما أعرفش يسكت لأن دي حاجات مستاهلة فاحنا بنتكلم يعني متوكلين على الله وزعلانين مش مبسوطين حزنين لان احنا قليل وده يعتبر قمه بالنسبه لنا على الحلب في الاول كان ولكن نعمل ايه دلوقتي اسامه القوسي الله يهدينا ويرد رد جميل كنت افرح بكلام واروح هناك الدرس عنده بقى فرحان كلام ايه مره قال محاضره في الصلاه حاجات كتير مش عارفها ثلاثه الرسول وشرح ازاي صلاة الناس مش مختلف على صلاة الرسول وقال فيها كلام ما اعرف شو اقول ولكن ربنا يعافينا وياكم بقت الحكايه وبعدين يقول لك انتوا ايه انتوا اللي عملتوا فيك عملنا فيه ايه هي إيه فتنتك تقول له من شاء تيجي من شاء تعلمها من شاء ما موسى قال فتنه متحل الانسان فلم ينجح الله وإياكم ربنا يثبتنا وإياكم في حد يا أخي
العقيدة الآن شيخ الآن أسأل بالعقيدة.
تفضل.
الله يبارك فيك. شيخ أول يعني أعتذر يعني أنه أخذنا من وقتك الكثير.
عايزين نسأل في العقيدة يعني.
تفضل.
جزاك الله خير. تفضل
شيخ. أولا أعتذر يعني أخذنا من وقتك الكثير وأتعبناك.
الله يبارك فيك. بس أنا أشكركم على سؤالكم عن إيه؟ عن طريقة الأخذ بها العلم. ولكن بقولك الطريقة دي اللي أنا مشيت عليها، وكثير من الأخوة بالشكل عندنا من كبار السلفيين نشأوا في هذه الأجواء، والسلفيين وقعدوا معهم وتعلموا منهم ونبهوا بالتفسير وغير التفسير في العقيدة تبعنا هنا. فدي طريقة يعني يمكن بعض الناس ما يقروهاش، ولكن احنا بنقول هذا اللي حصل، وبعدين نتعلم برضه اللي مش عارفين نتعلم.
يعني سؤال في الدعوة لله عز وجل. عندنا في تونس تقام بعض الاحتفالات الشركية، وهل يجوز يعني لطالب العلم أن يذهب لهؤلاء في هذه الاحتفالات الشركية ويطلب يعني من بعض السدنة أو من بعض من يقومون بهذه الاحتفالات أن يقيم له مثلا درسا باعتبار هذا الاحتفال، ثم في هذا الدرس يبين التوحيد ويبين أن هؤلاء الذين تحتفلون بهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون، هل هذا من الحكمة أم لا؟
إذا كان سمح لك هذا واحد بس حكيم قوي زي فضلتك يعني، ويراح الأقوال ويكتبها ويحققها أكثر من مرة عشان نقولش أي كلمة، لو سمحوا لك تقول الحق والنقاط الحق الأصاله الذي ليس من الحق الباطل، ولكن أي كلمة مستهم مش هيسكتوا عليك، مستهم في هذه المناسبة فرحانين بالمولة تبقى أنت ديك تعكر عليهم مش هيسكتوا، والأحسن أنك أنت تتصل بيهم بغير الوقت ده ويدوك درس هناك في غير الوقت ده، مش في الوقت ده بالذات، لا انت مثلا مسجد ده تدوك درس في المسجد، اما تبسط معهم وتتألف معهم ممكن ادي درس مثلا وتيجي تقول، وكل حاجة حسبها دول غير التانيين الغرقان في هذه المتاهة وهذه المباءة غير الانسان اللي هو يعني صاحي شوية، فتديله كلام على قد بس حق وهكذا.
طيب شيخنا تفضل الله جل وعلا عليكم بجلسة الشيخ الألباني رحمه الله. ما صحة ما يشاع عن مذهبه في مسألة ترك جنس العمل، وخصوصا وقد ذهب بعض طلبة العلم ينتصر إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بهذا القول، وكان قوله كقول أهل السنة عموما.
أبو العسيمين كذلك. كل الكلام وكمان الكلام على أخواني بقولوه فقه الواقع كل دي طنطنة شنشنة كيف منين دي ما عارف، ما كل الإسلام هو فقه الواقع، والفقه الواقع هو الإسلام فقه اللي يمشي عليه مضبوط وفقه الواقع، تتكلم الكلام كأني أنت يعني القرآن الآن نزل، كل ما تطبق على حاجة تجد موقفك كده لما فقه الواقع إيه بتعم هم بقى. فالشيخ الألباني سمعت بقول وكتب برضه كتب في المتابعة، فما تسمعش عن الحاجات دي كلها، وبس احنا عاوزين نعرف ان احنا عارفينه، مش نجيب كلام جديد نقوله ونحاول نفهمه.
شيخ بارك الله فيكم
فيكم
هل يعني اسال عن اشياء يعني يعني لها علاقه بالحكمه في التعامل في الدعوه لله عز وجل؟
تفضل يا اخي انت زي اولادي.
بارك الله فيك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. هل يعني كيف يكون بيان توحيد الأسماء والصفات وعقيدة المسلمين في الأسماء والصفات للعوام؟ لأن معظم المساجد التي نقوم فيها بدروس يعني معظمها فيها عوام، فكيف يكون تنزيل هذه العقيدة على واقع المسلمين هؤلاء العوام؟
نعم جزاك الله. أنصح الأخ الكريم في هذه الحالة أن يجعل هذا يعني من خلال الكلام، لا تجعل درس مخصوص في الصفات للناس العوام الذين لم يعرفونها ويكرهون الكلام فيها ويعجبونها ولم يسمعوا بها من قبل، إنما عليك أن تدخل هذا بالكلام بالمناسبة بوسط الخطبة بوسط المحاضرة وعلى خفيف، مرة اليد مرة العين وهكذا، وتمشي على الطريقة.
شيخ بارك الله فيكم، يعني هل يمكن يعني الإنسان مثلا خاصة يعني مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني،
نعم،
والناس يقبلون خاصة في بلادنا هذه الكتب،
نعم،
ما دام لعلماء هذه البلاد،
نعم،
هل يمكن يعني يأخذ المقدمة ويشرحها يعني تعليقا وليس دخول يعني في الشرح؟
ربنا يبارك فيك،
تعليقا للعوام.
ربنا يبارك فيك، وأحسن حاجة الكتاب. ابن حنبل كان لازم يمسك مع كتاب كما قرأنا في السيارة عشان تحدي موقفك وتحدي كلامك وحاجات موضوعية، لأن الكلام بيأكل بيشرد الإنسان وساعات بينسى، فذا كلام طيب بس يعني ايه على خفيف على خفيف، وتقدم مقدمة لأي أسماء وصفات مثلا مذكورة في القرآن والسنة، فنعرف تكلم بما في القرآن والسنة على خفيف، تخلص زيت شوف غيرها برضه في الموضوع ده وقت آخر وهكذا. ولو الناس ألفوك وبسطوا معاهم يعني ارتاحوا إليك وتحت إليهم هيسمعوا إن شاء الله، وبعدين بتصبر وانت عاوز تاخد النتيجة على طول. كل الناس يقولك انت مصدقي لك وانت راجل قلت لنا صح، لا، الرسل عملوا ايه حصل معهم ايه؟ جاءوا بالحكمة والموعظة الحسن، عملوا ايه الناس معهم، ونوع عملوا مع ايه الناس، وابراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم. فعاوز صبر، اننا بس احنا مترفين عشان كده ما عندنا الصبر، ما نتحملش، لا، الانسان في الدعوة دي يصبر. لو هتكلم عليك ما اسألش عنه، يقول كلام ما اساس ما اسألش عنه، قول له جيب لي الدليل، جيب لي الكلام بتاعك ده اثبته لي بس وخلاص، ما تاخدش بكلام الناس يعني. امثالكم يعني ناس الحمد لله اهل علم واهل توحيد، فمش زي الناس العوام، لا، انتوا ناس تانيين بفضل الله. وتاخذ العنوان، جزاك الله خير، تاخذ العنوان التليفون وتكلمنا ان شاء الله. ما شاء
الله، ربما نزورك
في مصر ان شاء الله. ربما نزورك في مصر، تشرفونا والله. ما جيت تونس قبل كده والله، من الطيبة وناس الله ربنا يبارك فيكم سبقكم الإيمان.
سؤال، يعني عندنا في العقيدة يعني أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن الشرك يعني هنالك أعمال وأقوال واعتقادات، فالأعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك، الأعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك، مثل السجود للصنم ومثل تعليق التميمة، هذا عمل أحدهما أكبر والآخر أصغر، وكذلك الأقوال مثل الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر، ومثل يعني سب الله أو دعاء غير الله فهو شرك أكبر، فهل الاعتقاد الشركي كذلك ينقسم إلى أكبر وأصغر أم لا؟
طبعا في حاجات تقول لك ذريعة للشرك، تذلك في كتب بتاعت ابن عبد الوهاب أو ابن عبد الوهاب في حاجات ذريعة للشرك، يعني واحد يقول مثلا في عند ذات القبر بحق جاهل الشيخ ده من زي ما يدعوه ما دار يسير فلان، دي بحق جاهل فلان للشرك، ذريعة للشرك على ما نفكر، يعني ما يسير فلان أغثني وأدركني أو اشفع لي عند ربك شرك أكبر.
يعني الشيخ يعني هو أراد أن يقول هل الاعتقادات ما دام الأقوال فيها شرك أكبر وأصغر والأعمال فيها شرك أكبر وأصغر، نحن بحثنا يعني أردنا أن نعلم هل الاعتقادات فيها شرك أكبر، يعني اعتقاد شركي أكبر، مثل أن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله عز وجل، فهل هناك اعتقادات شركية من الشرك الأصغر؟ بحثنا لم نجد عليها يعني مثال.
في ما هو تبع الشرك الأصغر فيه أقوال واعتقادات وأعمال، برضو لازم في كتب بس احنا بننسى موجود
واضح يعني لازم موجود في كتب لكن يعني
وطبعا من غير يعني مراجعة ولا شيء ولا بنظر لكم نظرا ان كنتم مبتدئين ولا حاجة لا انتم الحمد لله اهل علم تقرأ السورة الثلاثة قواعد أربعة رسول الستة كشف الشبهات كتاب التوحيد دول خليهم عندك دائما ولو قلت الشروح هتكون أحسن تجد فيها الأشياء دي تبحث عنها كتب بسيطة وصغيرة ولكنها فيها فائدة كبيرة كلها علم كلها توحيد. فضل
الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله يقول في تقسيم الخوف خوف طبعا عمل قلبي يقول الخوف ينقسم إلى خوف يعني خوف السر خوف السر هذا الشرك أكبر وهناك قال خوف طبيعي خوف طبيعي يعني كالخوف من الثعبان أو من السلطان هذا الخوف الطبيعي قال إذا ترتب على هذا الخوف أن يترك هذا الفاعل يعني الشخص يترك واجب أو يقع في محرم قال فهو من الشرك لا صغر اي نعم نعم عندك كلام الشيخ يكون هذا نوع من عند كلام ان الشرك هذا الخوف خوف محرم لكن يقع في درجه الشرك الاصغر
هذا يعني يدخل في اعمال القلوب الذي اردت يعني اساله
عمل كل عمل باعتقاد اعمال القلوب باعتقاد
نعم سؤال يعني في الفقه يعني اذا
طيب ما ما زلنا في العقيدة ننتقل يعني من باب الى باب شيخ ننتقل من العقيدة الى الفقه واحنا يعني الاخ يعني عندي سؤال في العقيدة تفضل
شيخنا مسائل تقسيم العلماء بين المسائل الظاهرة والخفية هل هذا يعني مسألة ثابتة بحيث ان المسائل الظاهرة تقتصر على الشرك الاكبر ام انها ايضا كمسائل المعلومة من الدين بالضرورة تختلف باختلاف الازمان والامكان والاماكن بحيث مثلا تعتبر مسائل الشرك الأكبر في بعض البلدان وفي بعض الأزمان من المسائل الظاهرة التي طبعا لا يعذر فيها ربما الجاهل بجهله وتختلف بحسب اختلاف
السؤال عاوز يكيف يعني كيف
أسأله
طيب بعض العلماء قسم المسائل عموما مسائل الدين بين مسائل ظاهرة وخفية مسائل ظاهرة ومثل عليها بمسألة الشرك الأكبر وقال أن هذه المسائل لا يعذر فيها الجاهل بجهله لبلوغ الحجة فيها لبلوغ القرآن
لا مرتب يعذر بجهل شيخ ناصر قلقل وغيره يعذر بجهل بقول لك واحد قاعد بص كلهم صوفية قريب وعلته خبرك وبتقعد بلوي وبتقعد الحسين أبوه وعمه وجده وقاعدين بالحاجات دي وقاعد معاهم سنين وتأثر به ما يعرفش حاجة لك طبعا هو يسأل إيه إذا كان ممكن يصل للعلم الصحيح إذا بحث عنه ولم يسعى إليه يقدر يحصل على العلم ويعرفه صح والغلط ويسعى إليه ما سعىش إليه ويقدر يسعى إليه ما سعىش إليه يعني يسأل عن ذلك إنما إذا كان عمي عليه خالص يبقى ما بيش
طيب شيخ لا حجة من نقل الإجماع في هذه المسألة
نعم
نوضح كل مسألة بالداخل فضلا الشيخ يعني شو المسألة أنه بعض أهل العلم ماذا قال
نعم
قال أن من وقع في الشرك الأكبر
نعم
فإنه يسمى مشركا
نعم
وله أحكام المشركين في الدنيا
نعم
من عدم الصلاة عليه إذا مات
نعم.
وعدم دفنه في مقابر المسلمين إلى
نعم.
غير ذلك
نعم.
ولكن في الآخرة إن كان ممن يعذر بجهله فإنه في حكم أهل الفترة وإن كان ممن لا يعذر بجهله فإنه خالدا في النار هذا واحد
إذا كان عارف الموضوع وأصر عليه وهو شرك أكبر وعرف كذا وتأكد ودون العلوم تعد أشياء دي طبعا هو انطبق عليه أنه أشرك
يعني يقولون ماذا يقولون يقولون لو أنه هناك رجل يعني في بلاد بعيدة نائية أو يعني لم يأته شيء
نعم.
وقد وقع في هذا الشرك
نعم.
قالوا في الدنيا نحن نحكم عليه بأنه مشرك ظاهرا،
نعم،
مثل ما حكمنا على أهل الفترة بأنهم مشركين،
نعم،
نقول في الدنيا أنه في ظاهره مشرك ولا نكفره، بمعنى التكفير هنا ما معنى لا نكفره، يعني لا نستحل دمه ولا ماله ولا عرضه ولا نحكم عليه أنه خالد في النار حتى نبين له، أما أن نحكم عليه بالشرك،
نعم، مشرك ارتكب أعمالا شركية وقال أقوالا شركية،
هناك
ما عندوش علم،
يعني هناك شيخ يعني لو
أنقل لك وأنه مشرك كده على طول، لا، لازم يكون انتفاء الموانع وتوفر الشروط،
يعني يقول الشيخ
ولا إيه؟
نعم، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب يقول يعني خاصة في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد،
نعم،
يعني في الحكم بالشرك على المعين،
نعم،
يعني ألف هذا الكتاب وقال أن المسألة هذه ليس فيها خلاف، كذلك الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الوحيدان، الشيخ السعيمي،
إجماع أو شبه إجماع،
ما قال يعني الشيخ الفوزان قال هي خلافية بين المتأخرين فقط، وأينما وأنما بين السلف وبين العلماء المتقدمين لم تكن يعني خلافية،
يعني ما يقولش بالعذر، جهل بالعذر،
نعم، يقول يعني أنه الشيخ الفوزان يقول يقول أنه يسمى مشرك لكن إن كان ممن يعذر يعذر عند الله، وإن كان ممن لا يعذر لا يعذر عند الله،
بس في حاجة بالنسبة لنا برضو العرب ما نسيبوش كده بص السك، موقفنا منه ايه دلوقتي؟
موقفنا منه
أنه
موقفنا منه انه مشرك يعامل معاملة المشركين، يعني لا يجوز
للمسلم العذر بالجهل، لازم يسود في كل شيء، رأي بعض الاهل العلم الكبار برضو يعني كلامهم يعني،
نعم،
حتى في العقيدة، فده الكلام اللي احنا بنقول فيه
السؤال فقهي وكم،
فاحنا يعني ناخد بدا احسن لان هذا صعب الناس يقبلوه،
نعم،
لما في اهل العلم قالوا كذا كبار قالوا كذا ناخد بدا لحد ما يعني نبحث ونشوف،
الله يجزاك خير،
آه، والله دي حركه خطيره يا شيخ،
زي
المكتوب يقتل، مخبرك ان اسمعوا كلام مش عايز انت هتقتلونا
الله يرزقنا، لعل يفهمونا خطا،
حكم الاسلام فيك،
نعم، لعل يفهمونا خطا،
ماشي، قال ويقتل
شيخنا كريم،
وقام عليه الحد، نعم،
كلمه خير، جزاك الله خير، في نصف طرف
حكم الشرع فيه اقامه الحد مثلا، يعني
اصبح عندنا شيخنا في الاونه الاخيره علم بلا ادب، والحقيقه اصبح طلبه العلم يقبلون على العلم بشكل جاف،
احنا عاوزين ان نبقى علم بادب،
نعم،
بس
فلا توجهوا النصيحة للطلاب خصوصا أن يركزوا على هذا الجانب حقيقة، لأنه
ما هو أشوف التوحيد والمنهج والأخلاق مع بعض، افرض واحد عارف كل شيء وعنوش أخلاق ضاع، بس خاف على نفسه ضاع، معنوش أخلاق مين يسمع منه؟ مين يكلمه؟ الأخلاق معنى يعني فسوق والعصيان، لا في حاجات مثلا مرة وعدتك وما جتش، وعدتني وما جتش، دي حاجات كلها يعني تحصل لأي إنسان، وإذا كنت حتى ما اديكش عذر حصل عندي تكاسل ومتأسف وبتاع وخلاص مثلا، ما كنتش نهداني كده، إنما كل حاجة تمسك عليها، لا، الحديث صحيح من غسل فليس منا خرج من المسلمين مثلا، لا، والعلماء قالوا كده، فدي كلها حاجات يعني الإنسان بس يمسك في الأول أساس ويعرفه، والحاجات دي كلها هتعرفها إن شاء الله بالوقائع بقى، حسب الوقائع، في عموميات بالأخيرة ناخد بها الأول،
شيخ
كان في حاجة تقولنا عليها برضو،
بارك الله فيك شيخ، أردت أن أقول يعني كلمة لو تقبلها مني، بارك الله فيك شيخ، يعني أنا كنت أدرس عندك يعني على الإنترنت في دار الحديث، شرح القواعد المثلى،
نعم،
وأشهد الله أني أحببتك في الله قبل أن أراك،
الله يكرمك،
ولما رأيتك ما زدت فيك إلا حبا،
الله يبارك فيك يا أخي
شيخ، بارك الله فيك،
ثبتناك يعني بالإيمان،
الأمر الثاني يعني هناك من كلفني بأن أبلغك السلام
عليك وعليه السلام،
وهو أن زوجتي كانت تدرس عندك يعني معي تبلغك السلام،
أحفظها ويبارك فيها،
بارك الله فيك،
ما يجزيك خير، الحمد لله، هذا سرور،
نسأل الله أن تعود يعني
سرور أنت وزوجتك ما شاء الله،
الله يجزيك خير،
غرفة سلفية،
الله يبارك فيك
مع زوجتك يعني ومع زوجها مش بارك الله فيك، أمال يبارك فيك،
تفضل شيخ،
جزاك الله خير، شكرا الله
Yeah.
طيب شيخنا نختم المجلس إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير.
إذا أكلت ولا أسيب عشان ما أقدرش أكل شو اسمه.
طيب طيب جزاك الله خير.
ليعيبك يعني. شكر الله لك. أخبره منك بس ما أقدر.
بارك الله فيك.
ما في الله.
سبحانك اللهم وبحمدك
نشكرك. الله فيك يا
أبي.
أحب اليوم يعني تم هذا اللقاء يوم كذا وكذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الاجتماع مع الشيخ حسن بنا وفقه الله وحفظه وبارك في عمره وعمله، وجعل ذكر المسلمين مع بعض خطباء المساجد في تونس، فلفضل الشيخ يعني لعل يعني بعض النصائح وبعض الإشكالات.
ليش نعيش بها؟ نعم.
سؤالك.
أنت كنت تتكلم. كم أهم الكلام؟
داخل يعني في موضوع.
هو طلب أخوان. ممكن طلب بسيط شيخنا.
طب استنى شوي.
لو نصدر ربما الجلسة بكلمة ونبدأ قصير على مسيرتك في طلب العلم، لأنه الشيخ أسامة أظن قد أعطى كلمة لكن مقتضبة جدا، فلعل نستفيد من مسيرتك ننضوي به.
هذا بيان أو كلمة من أخيكم في الله حسن عبد الوهاب البنا من مصر من القاهرة، ويحمل العقيدة السلفية والحمد لله، وتربى فيها منذ أن كان شابا، وبعد ذلك تعلمناها في مصر عن طريق شيخنا والد الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي أسس جماعة نصارى السنة المحمدية منذ حوالي 80 سنة، وكنا نحضر عنده، وكان يخطب في المسجد، وعنده دار جماعة نصارى السنة يلقي فيها الدروس بعد المغرب وبعد العشاء في يومين من أيام الأسبوع، فكنا نسمع إليه ونسأله ونتعلم منه. ثم الذي علمني وهو أستاذي بعد الشيخ حامد الفقي هو الشيخ محمد بن عبد الله البنا، شقيق الأكبر رحمه الله، بل أن حضرت عند أخي وعلمني أخي قبل أن أذهب الجماعة، وهو الذي شجعني أن أصلي عندهم وأسمع للشيخ محمد حامد الفقي. وكان والدي رحمه الله أزهريا، وكان عنده أعلى شهادات الأزهر، ولكنه كان على عقيدة أشعرية، وكان عنده تصوف. فأخي الشيخ محمد البنا كان يبحث عن جماعة على الدين الصحيح، لأنه ذهب عند ناس من جمعيات أخرى اسمها الجمعية الشرعية هناك في مصر، وهي منتشر فيها مساجد كثيرة وأشياخ كثيرون، ولكنهم العقيدة الأشعرية ولا يتكلمون في توحيد العبادة إلا بعضهم قليل. فالشيخ محمد البنا كان رأى فيهم مظهر، يلبسون عندهم لحى وعندهم مساويك يمسكونها وطلول الصلاة، فأعجب بهم شكلا فكان يصلي معهم، ثم كان يحضر الدروس أحيانا عندهم، فكان يحضر أشياخ من عندهم فيتكلمون في أمور الدين، فكانوا أحيانا يقعون في موضوع يعرضون على موضوع صفات الله، فيقول الشيخ في درس: لا تقول ربنا في السماء، كما يقول أنصار الشيخ محمد حامد الفقي، ربنا في كل مكان وليس له مكان. هذا اللي بقوله أنا يعني، هذا تعبيرا، لست أنا حاضر هذه المحادثات، لا، تعبيرا عما كان يقص عليه أخي، يقص عليه، وأخي إن شاء الله أثق في صدقه رحمه الله. فكان يقول الشيخ، فالشيخ محمد البنا رحمه الله قال للشيخ: يا شيخ، أنا أحب أسألك سؤال، أنا قرأت أن ربنا في السماء في البخاري وفي غيره، وفي القرآن يقول ربنا كذا. فقام عليه الشيخ يعني ينصح له أو يرد عليه، ولم يتنازل الشيخ الموجود عن رأيه وعن عقيدته، وقام الأتباع يحاولون ضربه لأنه يقول بكلام أن ربنا فوق، وهذا عندهم تحديد مكان لله،
والذي يقوله عندهم يقول خالف أصول الدين. فالشيخ محمد فضل المشكلة معهم ثم ذهب بعد ذلك إلى البيت. كان هو أخي الشيخ محمد قرأ في بعض الكتب، وكان شيخ معه في العمل معه في وزارة الأوقاف المصرية اسمه الشيخ محمد صادق عرنوس. هذا الشيخ كان برضو على الدين وكان ذو استقامة، ولكن لا يعرف برضو التوحيد والمنهج. كان يبحثاني عن جماعة تقول الدين الحق. بعدما الشيخ محمد بن دخل هذه الجماعة وكنا أحيانا نقابل ناس صوفية على التصوف، أقارب أو ناس جيران يدعون التصوف، فكنا نرى منهم يعني عدم معرفة الدين الصحيح، كل عباداتهم بجهل. فالشيخ محمد البنا يبحث هو وأخيه الشيخ محمد صادق عرنوس حتى وجدوا كتاب اسمه السنن والمبتدعات متعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد عبد السلام الشقير المصري. هذا من سلفي، شيخ سلفي كبير، وكان يكتب السنن والمبتدعات متعلقة بالأذكار والصلوات، وكتاب ممتع في أشياء طيبة وفي نصايح الحكام والمحكومين وهكذا. فكتاب هذا فيه مكتوب، في هذا كتبه الشيخ محمد السلام الشقيري للحوامدية، يعني ضاحية من ضاحي القاهرة قريب من القاهرة. فعرفوا العنوان وراح ذهبوا إليه وتكلموه، فقال أنتوا فلان، وفرح بهم. قال في جماعة أنصار السنة في عابدين، ذهبوا إليهم وجماعة كانت المعد يعرف عنها حاجة، والذي يعرف يشوه سمعته، قول ربنا في السماء فوقية، أتباع الأمريكان، أتباع السعوديين، حاجات من هذا القبيل. فذهب الشيخ محمد البنا والشيخ صادق إلى جماعة لا حجرتان مؤذن شق حجرتين في ميدان عبدين، وكان الناس الشرطة السرية للمباحث العامة وشيء الأمن يشكون في أمره، بيقولوا إيه الناس دول، لأن الكلام بتاعهم غريب عليهم، ما في أحد كان يتكلم بالأشياء دي في هذه الأيام، كل كلامهم يبتوا إلى مساجد والخطباء والوعاظ كلامهم معروف، ولا يعرجون على هذه الأمور أبدا. فهذا عندهم غريب، وشكوا فيهم وقعدوا يبحثوا عنهم لحد ما اطمأنوا إليهم الحمد لله. فلما سمع الشيخ محمد البنا الشيخ عبد العزيز بن راشد رحمه الله من إخوان الأخوة العلماء السعوديين السلفيين، كان هناك في مصر ساكن يعني مستوطن مصر، وكان يتكلم في هذا الموقف في جماعة أنصار السنة، وعجبوا بكلامي وصاروا تحابوا مع بعضهم، والشيخ حامد جاء تعرف بهم وفرح بهم. ثم بعد ذلك جاء أخي يقرأ مع أبي في البيت، أما يكون أخي راح العمل ورجع وقت فراغه يقرأ في كتب السنة، وذهبوا حتى يعرفوا معالم السنة وكتبها لا يعرفون. فذهبوا إلى أخ كريم كان في السناطقية في الأزهر عنده مكتبة هناك، وكان سوريا شاميا أصله، شيخ محمد المنير دمشقي سلفي. فقالوا يا شيخ سلموا عليه، وأنا عارفين كتب في العقيدة أو المنهج، فأتى لهم بكتب من كتب السلفية ما يعرفونها، لم يسمعوا بها قبل ذلك. فأخذوا الكتب وراحوا ويقرأوا في شيخ محمد ويقرأ في البخاري. فأبي يقول له يا ابني ما تقرأش في البخاري، قال لي يا أبي أن هذا الكبار العلماء الكبار، أنت مجتهد، أنت مقلد، لست مجتهد، كيف تقرأ في البخاري؟ هذا الشيخ كبير يقرأ فيه ويوضع في البيت البركة، فلا تتعب نفسك وتخطئ أخطاء وربنا يحاسبك. وظل كذلك مع والدي، كان بر شيخ محمد رحمه الله، كان برا بوالديه، فكان أبي يتحمله رغم أنه لا يوافقه في العقيدة، لبره كان يتحمله أبي. حتى الأمور يعني كل يوم تزداد، ووالدي تعب معاه مش قادر يقنعه، ووالدي لم يوفق إلى قلبه، لم ينفتح لسه للتوحيد والمنهج، كان عنده تصوف وكان ليه شيخ طريقة. فوالدي محمد يضحك معه، وكان شيخك لا يعرف يكتب، كيف تأخذني أنا شيخك؟ شيخك تسمع كلامه شوية لا يعرف الكتابة، يأخذ بيشتغل في المطبعة، يأخذ بالحرف إيه دي زين ودي عين من نظر ويحطها ويعمل ويطبع بها. فكيف والحمد لله يا أبي أنا أقرأ بكتب السنة. حتى ما والدي لم يقدر أن يقنعه ذهب أخذ ذهب لجدي. جدي كان هيئة كبار علماء مثل أزهر شيخ كبير كان اسمه الشيخ معطى الشرشيمي جدي الأمي. فأخذ وقال يا فضلت الشيخ قال نعم يا ابني لولدي. قال هذا الولد ابني ما بيسمع كلام هي ولا حكاية. قال يقرأ في كتب البخاري ويفسر الأحاديث وأنا بقول لا بلاش حاجة. قال يا ولد أنت مذهبك إيه؟ قال ما لي مذهب. الله أكبر الولد يظل كيف يكون شيء مذهب أنت مجتهد؟ قال لا أنا بقرأ في البخاري. قال لا تعرف حاجة ولم يرضى عن كلامي. بس وأبوي أبي برضو يعني كان مع جدي في الكلام بتاعه يا قلت كلام قال لأبوي يا ربنا في السماء الله أكبر والضل ربنا في السماء على عقيدة الأشاعرة. حتى فضل الأمر كذلك ثم والدي إن شاء الله مع الوقت ربنا شرح صدره فرجع إلى الحق وشكر أخي لهذا وصل الغرو على الشيخ حامد الفقي يسمع الدرس عنده ويبكي على ما فاته من أيام في هذه الخرافات السابقة. واستمر الأمر كذلك. وكان الشيخ صالح عرنوس يجي عندنا تقريبا يوم بعد يوم وبتنا في مكان كان مكان تاني بينهم حوالي 5 كيلو بين بيتنا وبيت الشيخ صالح عرنوس بيت اللي فيه أخي يعني مع والدي والدي. فكان مرة الشيخ محمد البنا يروح عند الشيخ صالح في البيت وبعدين يجي ماشي مرة تانية يجي الشيخ صالح عندنا في البيت ويروح ماشي وهكذا يعني نشاط وحاجة كده. وفي الصيف كانوا يذهبوا في أجازة الصيف يروحوا القرى والريف البلاد في الريف وينصحون الناس ويخبرون الصوفية ويدعونهم إلى التوحيد. والناس أحيانا يقبلوا أحيانا لا يقبلوا وتحصل مصادمات ويذهبوا للشرطة أحيانا. فكانت هكذا طريقتهم وكنا أخرج معهم فنرى شيء طيب من شيخ صادق له من كبير السن وأنا كنت شاب صغير يلعب معنا الشيخ صادق ويجري معنا فنفرح ونحن صغار ويقعدوا يقرأوا في الكتاب ثم يجيبوا الغداء ناكل. وكان أمي تعمل لهم أكل طيب في الفرن ونأخذوا لفوا أنا في لفات وأخذوا هي أروح هناك عند أخي يكون قاعد في بستان مع الشيخ صادق في مكان بعيد في بستان في ميدان قريب ميدان التحرير. نقعد نأكل ونصلي الظهر ونأكل نصلي العصر وأثناء هذه الأمور يقرؤون في الكتاب كتب شرعية كتب أدبية وكنا نفرح بهذا واستمروا على ذلك حتى يستر الله لأخي الشيخ محمد وسافر إلى السعودية ومدرسا ثم حصل على الجنسية واستمر هناك حتى وفاه الله. وفي أثناء اللي كان في الصيف يجي عندنا يزورنا ما يجي في أجازة الصيف من السعودية ويزورنا أنا وأمي وأخواتي وساعات احنا نروح عنده في عمرات أو حج وهكذا واستمرت معه. ثم جيت هنا ربنا يستر لي وكلم الشيخ ابن باز فاختارني مدرسة بالمدينة المنورة بالجامعة الإسلامية واستمرت هناك وقت. كنت أثناء هذا الوقت دائما أتصل بأخي وأروح عنده. وكان الشيخ الألباني يجي عند الشيخ محمد البنا ويزوره وهو أخ وصديق. الشيخ الألباني كان يدرس في الجامعة الإسلامية وكان حريص على تصويب أو تحقيق وتخريج الأحاديث. فإذا رأى شيخا خطيبا في المسجد النبوي من مشايخ السعوديين يخطب ويقول حديثا ضعيفا يراجعه. فكل مرة راجع بعض الناس سئموا منه والخرافيين علموا أنه سلفي وموحد وأنه ضد تعظيم القبور فكادوا له وتربصوا به. حتى محمد لما كان يقول لهم اتقوا الله فاجتمعوا عليه مرة وهو يقول كان أحيانا محمد بن يجد واحد من مسلمين الهند أو باكستان أو الناس دول متعلقون بالخرافات أو مصريين برضو فيقفون نحو القبر ويدعون كذا فيقول له يا أخي لا ادعي ادعو إلى القبلة واترك ما تكون قبر بينك وبين القبلة. فمر واحد من باكستانيين أو البخاريين تربص به والمزورون يتربصون به لأنه يلمزهم في كلامه يتكلم في الحرب. فهذلك الرجل البخاري ضربه في عينه وكسر النظارة وكتبه في الجريدة. الشيخ البنا يسرع أحد المصلين بالعكس يعني. وأخذوه وسألوه والحمد لله عرفوه. ولكن قال له الوزير قال له يا شيخ أنا عارفينك طيب ولكن لا تستمر في المدينة بتروح جدة أو مكة بس. فهو طبعا أنا أختار جدة عشان في الوسط وأخذ ولاده وراح جدة واستمر فيها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فكان هذا المود الشيخ ناصر يجي مكان الشيخ ناصر في الجامعة والشيخ النباز ما قدر أن يدافع عنه لأن جت شكاوى الملك لحد ما قالوا إن الشيخ الألباني يقول أن الله كل الأعضاء لو كل الأعضاء إلا الفرج يقول هذا في رسالتين. كثرة الخطابات فالملك يعني ما يحب المناوشات ولا يحب الخلافات. فقالوا شوفوا طريقة. فالوزير قال له يا شيخ انت مع السلامة شوف مكان وذهب إلى جد. ومن هذه الأيام كنت أنا في الجامعة دائما أتصل بي وأروح عنده. والشيخ ناصر كان يجي هناك بعد ما ساب الجامعة ويدرس في المسجد بتاع الشيخ محمد ثم يصعد إلى بيتي محمد جنب المسجد ويجي الطلاب العلم يحضرون ويتكلم الشيخ ويسألون أسئلة. والحمد لله كان شيئا ممتعا في مرات كثيرة ومرات عديدة هكذا. ثم حججت مع الشيخ الألباني مرتين أظن وقابلته وجلست معه وحاجشت معه الحمد لله وكنت أرى منه الخير. وكان كلما سمع مني كلمة يقول بين كلامك أما أقول أي كلام أو أدعو دعاء يقول لي وضح يا شيخ حسن وضح حتى أعرف فأقول يقول لا هذا السنة كذا لا تقول كذا قل كذا طريقته كذا. وكان ذو أخلاق وذو بال طويل ويصبر على الذين يناقشهم. وطريقته أنه يقول يا أخي فلان يا أخي اللي جاي يناقشه لا قسم الموضوع إلى إلى نقاط كل نقطة نتكلم فيها إذا اتفقنا على الأولى ندخل الثانية لم نتفق من الأولى نفض الإشكال بس ومش على كذا. فكان يناقش الناس بهذه الطريقة واستفدنا منه كثيرا والحمد لله وهكذا. وجي مرة الشيخ الألباني مصر أكثر من مرة وقال الحمد لله تشرفت به في بيتي وأكد غدا معنا في البيت وكان مع الشيخ محمد البنا. ثم ربنا هذا على يدي على يدي على يدي طلاب علم كثيرون في الجامعات وصاروا يسيرون على السنة وطريقة الصلاة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياها حتى كان الأمر فيه يعني شيء ممتع وشيء يفرح يسرح الصدر. وهذا هو ما حصل حتى سار من الحال إلى ذلك. وحضرنا طبعا مع الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة محمد خيلها الراس من كبار السلفيين كان شيخا كبيرا في الأزهر أستاذا في الجامعة. ثم سافر السعودية والشيخ عبد الرحمن الوكيل الذي كتب كتاب صوفيات والتصوف والبهائية ودعوة الحق كثير اليوم كتب كثير في التوحيد وفي الفرق كتب عن البهائية وغيرها. والشيخ الشيخ محمد علي عبد الرحيم اللي كان هنا في وكيل على تعليم البنات في السعودية في الرياض وسافر إلى مصر واستقر بالجماعة وكان رئيسا لها. وبعد كده أقول الشيخ التليل والحمد لله وفقنا الله إلى هذا العلم العظيم واستفدنا من الأشياخ ولا زلنا نحن في ضعف ونقص ونسأل ربنا التوفيق والسلام وجزاكم الله خيرا والصلاة والسلام.
شيخ ماذا كان تخصص الشيخ محمد البنا؟
نعم
ماذا كان تخصص الشيخ محمد البنا في التدريس؟
الشيخ محمد البنا ما تخصصش في الشرع. محمد البنا كان تعليمه مدني لحد معهد الخدمة الاجتماعية اللي هو كلية كان قبل كده اسمه معهد بعد الثانوية ثم درس العلم على الأشياخ دي وقابل أشياخ كتير وكان يجي السعودية يحج أو يعتمر ويتعرف بناس وأشياء كبار ويجوا مصر ويقعدوا معاه ويضيفهم. كان هكذا صلة ويجيلوا ناس من كل الأماكن اللي يعرفوه اللي خبروه في الحج والعمرة وهكذا. وكان طريقته هكذا يعني عشت مع العلماء وأهل العلم واستفدنا منه كثيرا. وكان صديق شخصي للشيخ ابن باز أخ لنا وصديق له يروح له من المدينة لازم يدعوه ويدعوني معه. فكان الحمد لله يعني كل جو علمي. وتعليم في أنصار السنة أفادنا كثير. لو كنت خرجت من الأزهر ما كنت أعرف العلم الآن أبدا. جلسنا هناك وسمعنا أشياخ وعرفنا الناس وعرفنا الأشياخ من أثار السنة دي. ولكن الآن تغير الحال فيه، دخل فيها دخلاء والواحد يقول غيره يجيب غيره، فربنا يصلح لحاله ويغير حال من أحسن حال.
شيخ، متى كانت يعني بداية مسيرتكم العلمية؟
أنا برضو هنا قلت لك هذا الطريق، ليس أنا خريج جامعة الإعلام على القاهرة، كلية التجارة، وعلمي من هذا العلم. وما كتب يقول اقرأها، نقرأ في كتب السنة، نقرأ في تفسير القرآن، ونسأل الأشيخ. وكان الشيخ النبازي يجلسنا ويسألنا برضو ويجيب على أسئلتنا ويعلمنا. فكان طريقنا ده، ما روحش أنا يعني أزهر ولا حاجة.
طيب شيخ، ماذا توجهون للإخوة المتصدرين للدعوة في تونس؟
بارك الله فيكم، أوصيكم نفسي بتقوى الله والصبر على علم ده بأساليب شرعية مع السياسة الشرعية. تعطوا الناس الجرعات، المهم أهم في المهم، أهم شيء التوحيد والمنهج. المنهج أخروا شوية وتكلموا عليه بصفة عامة، الخوارج كذا، دي أشياء مقررة في الجامعة الإسلامية، في كتاب عن الفرق، كتب عن الفرق، والأزهر فيه يعترفون الناس بها حتى البدعيين، وذكرين اللي هي ماذا تتميز الفرقة عن الأخرى، وبينوا عيوبهم. وبعض الناس شكروا فيه من جهة أنهم نشروا الإسلام وخلوا الناس أسلموا، وعندهم كتب بلاغات وكتب استعارات وكتب بتاع حاجات زي دي، ونشروا الإسلام بالطريقة في البلاد، ليشكروهم من ناحية دي. ولكن أهل الحق طبعا لهم موقف منهم، حيث أنهم يعني الأصل عندهم غير سليم، فعلمهم مخلوط وهكذا. فديهم بعدين التوحيد منهج لازم، وكل كلام تصرحه وتنبه الناس لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، حتى لو ما كانش عندك قبور، لأن ده أمر ربنا ذكره في القرآن، ويبقى الحياة ماشية لحد أن تقوم الساعة. انتهى الشرك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة الصحابة، ولكن مستمر الآيات مستمر. فلن تنبه الناس إلى هذا الأمر، ما كنتش بتعمله هنا بيعملوا في مصر، بيعملوا في سوريا، بيعملوا في الهند، كنا مسلمين، لم تنبهوا لذلك. صرحوا وصرحوا بالصفات بأسلوب واضح، بأساليب تدرجية وخبلك وسياسية شرعية، مش سياسية نخبي الأبناء، سياسة شرعية. ثم بعد ما الناس يعرفوا اللي عندكم مجموعة، تبدأوا تكلموا على الفرق بصفة عامة، وبعدين تصرحون بعد ذلك للناس اللي هم استوعبوا كلامكم وفهموا، وهكذا. وتقوى الله قبل كل شيء، واتصال بإخوانكم، اتصال بأهل العلم في تونس وغير تونس، وهكذا. واستمروا على ذلك، ولا تجروا مع الناس دول في طياراتهم، ولا تركبوا الموجات أبدا. خليكم على الطريق بتاعكم، ثبتوا عليه، لأن دي أصول ليس فيها قولان. في العقيدة قولا منها قولان بيغيروا. ناقل واحد هناك في مصر من كبار الدعاة اللي بيقف في الفضائيات وفي التلفزيون كمان، لا ما تخرجوش، ما يقعوا لا اخرجوا. ليه؟ ما لم يقرأوا الكتب، ولا بيغلطوا أنفسهم؟ كتب فيها الكلام ده، علاقة المحكومين بالحاكم، الرعية بالرعي، مكتوبة فيها الأحاديث تحت الرسول، يعني أي واحد يقرأها يفهمها ويعرفها. ولكنهم يعني لأنهم يقعدوا مع بعضهم، حتى في ناس أنا ما فيش خروج، أما أقعدوا معهم تأثروا به، أنا لا فيش خروج، وهكذا. وتشوف الحاجات دي كلها تعتبروا بها وتعلموا منها، وموقفكم الحاكم معروف، خليكم في سكتكم على طول، ولا الناس يعرفوكم عشان ما يجيش عليكم شبهة يوم من الأيام. لما تسيب نفسك عايم كده يقول لك يمكن مع الإخوان المسلمين مثلا، إذا كان لهم حركات، يمكن مع بتاع الجهات، جماعة الجهاد، يمكن كذا، شكوا فيكم. ولكن تظهر مذهبك ومذهبك صريح واضح بأسلوب طيب الناس يعرفوك، فربنا يا أخي يكسره. فالناس كما عندنا في المباحث العامة بيقوموا ضد الشباب أو الرجال اللي هم يشكوا فيهم إنهم مع إيه، مع الناس الخوارج، لكن لو عرفوا حقيقة إنك أنت صعب عقيلة ومناك هيبعدوا عنك. والشيخ حسام يبعدوا عنك، لكن ما بيشكوا فيك ما عرفوكش وانت ماشي مع فلان وفلان او اقاربك او الناس في البلد موجودين من خوارج دول، فيقول وزن هو معاهم ما يفهموش الفوارق دي، لا يعرفونها، عايز دراسة. فقولك لا كلهم مع بعضهم، كلهم بيميلوا بعض، ما يعرفوش ان في ناس وسط وعندهم الميزان هم السلفيين. فهذا ما اقوله. وكان في عندك اي شيء تقولوا تعلموني وتنصحوني انا في خدمتكم، لا يغركم سن الكبير، لا يغركم سن الكبير. فلازم بقول لك ان لا انا ما روحش الازهر، ولا انا بناقش علماء الازهر، بناقشهم وحجهم بفضل الله، لان ما يعرفوش الحاجات، يعرفوا كل شيء الا الحاجات، مش كده مضبوط ولا؟ فاحنا استغلنا ربنا شغلنا في هذا العلم اللي هو ارقى العلوم وأسمى العلوم وأساس العلوم. فهذه كلها حاجة. وكان تخرجوا من عند أشياخ، أشياخ أزهريون بس عندهم العقيدة والمنهج، يعرف الشيخ حامد الأصول رحمه الله وغيره، ويعرف أصول الفقه وأصول التفسير، ويعرف التفسير والأمة الشرعية أخذها كان بيعلمنا منها. ولكن أهم من هذا كله يا نتوغل في هذه العلوم حتى نعرف التوحيد والمنهج ونعلم تلاميذنا. فإذا عرفوا ذلك العلوم الشرعية دي كلها كويسة وتأخذ فيها تمشي فيها، بس أولا عقيدتكم من هذا. فده النصيحة الأخوية لكم. جزاكم الله خير.
من هم العلماء الكبار الذين يعني تنصحنا بالاتصال بهم وقراءة كتبهم المعاصرون الموجودين؟
أنا إن شاء الله هديك الأسماء اللي عندنا مصر والسعودية طبعا اللي عارفهم، مخبلك الشيخ ربيع ومن معه من أشياخ، والشيخ عبيد الجبري في المدينة، والشيخ المشايخ كلهم معروفين يعني. هقول لك عنه في الشيخ عبد الرحمن محي الدين وغيره من أهل المدينة برضو، فالعندي علمهم أديك بيان بهم إن شاء الله. هنكتبهم كلهم بالهواتف بتاعتهم تليفونات ونقول لك عليهم إن شاء الله. واتصل بهم. وتكون انت ان شاء الله برضو عنصر من عناصر تقوية هذا الجمع، وتشارك به بدلك، تدلي بدلك بانك برضو تقول الناس الكلام بتاعك والدعوة تقولها لهم، واخد بالك، وتشرح لهم المذهب بتاعك وطريقتك في العلم، كل ده تكلم معهم وتسألهم عن اشياء تحب تسأل عنها، دقائق المنهج يمكن ما نعرفوش لأن هم سبقونا، الناس اللي قرأوا في المنهج الأول سبقونا، فلازم نتعلم منهم وهكذا. فإذا كان لكم أسلوب وطريقة تانية قولي لي عليه وأنا أمشي معكم إن شاء الله بالحق.
طيب احنا شيخ في تونس عندنا المنهج السلفي منتشر في بعض الأماكن، متفاوت يعني من حيث الانتشار في الأماكن، يعني بعض الجماعات تقع في المنطقة كذا تكثر الإخوة السلفيين، في المنطقة كذا يكثرون.
نعم.
فهل تنصحون بأن كل منطقة مثلا يكون فيها كبير من الإخوة الذين يتوسمون فيه خير من حيث العلم والأدب؟
حتى
يستطيع ربما أن يحكم التصرف أثناء وشوب بعض الفتن أو بعض الخلافات.
نعم. هذا الرأي يعني تحمد عليه، وأنا بقول لهم هذا الكلام كذا. في ليبيا في كتير سلفية، وعندهم سلفية عظيمة من العوام، كانوا مكلمونا في الهاتف كتير، ولكن ما لهمش رابطة، فمجهودهم مشتت ولا يعملون شيء في نفسه معلش، وبيضعف كمان لأنه عاوز دائما يتصل بأهل العلم ويراجع معلوماته ويزيدها، كده هينقص. عارف كلمتين حينساق، ليه ما يتصلش بأهل العلم ويقرأ كتب وعايز كده؟ ولا يا شيخ حسن، إن كلهم ناس كبيرهم يقعد معهم هم يساعدوه، وكان محتاج شيء يدوه عشان يقيموا أنفسهم دينهم. مش بس نقعد نبصر بعدين لا ونفرح بالتوحيد وبعدين ما عملناش حاجة نظري عندنا بس فيجب كل هذا مش هنعمل مظاهرة ولا نعمل اعتصام ولا حاجة في هدوء زي ما احنا ماشيين برضو كده وهكذا جزاك الله خير كلام سليم بكل مدينة يكون فيها ناس ولهم كبير مش هنتنافس بعد وظائف لا أفقه واحد فينا وأقدم واحد أقدم هجرة مش بس هو يعتبر هو يسبق وهو لأم الناس أسبق هجرة اللي عرف التوعيد قبلنا والحمد لله أخلاقه إسلامية نختاره حتى لو كان في ناس عندهم لغة أكثر منه ولا بلاغة ولا بتاع لا فيكون موقفنا كذا يا شيخ مو ممكن ولا تتراخى في هذا الأمر لأن هذا أمر هام هيخليك تطلع قدام وما يجي حد ينظر إليكم هيعرفكم وما إيش عامل سواء مش حسبك شيء لكن هم الحكام كل واحد عاوز يمسك ملكه فخايفين على أنفسهم يأخذهم الشك دايما يكذب مريض أن يقول أخذوني فكل شيء لك لا ده منهم يكون ده معاهم وهكذا لكن لما يعرفوا أنك أنت راجل سلفي وراجل كذا وتظهر هويتك لهم إن شاء الله ما سوك شيء أمر وبعدين لما نتكلمك والله ربنا بقول كذا لأن عندنا طبعا في بلادنا وبلادكم دخلت النظم فتحوا على الأخلاق الأوروبية والاجتماعيات الأوروبية فتأثرت المجتمعات في التلفزيون يقولوا به وفي الإذاعة يقولوا به الجرائد يقولوا به فالناس تأثرت به فتح الباب كده والحرية الجامحة دي الناس بتنحو نحوها وترافع شأن النساء عن الرجال واعطاهم السلاح ضد الرجال كل ده انتشر فاحنا نقول والله قال احنا بنكلم على الإسلام ما من سب أحد سبها اللي يعمل كذا يبقى خالف كذا والحل للموضوع ده كذا والشرع بيقول كذا يقدر حد يقول لك لا حاجة لا نسب ولا نشتم متغناش الحمية نسب واحدة مثلا خرجت عن الحدود أو واحد قال كلمة إلحاد لا ننصح له ونقول لا أنت يا أخي الحق كذا ولا قال كذا يبقى أخطأ مخالف أصول الدين ما استطاع يعني ذلك سبيل إن سمع وسمع ما سمعوش إحنا أدينا الواجب وهكذا فأنت ما تعمل كذا والأخ يعمل كذا الناس التنيع من زيك الناس الخطباء يبقى أنت فتحت بك خير كبير إنما تسكت والتاني يسكت وكلامك رتيب مكرر لا ما فيش نتيجة كل ما يقولوا آيات وأحاديث إن كان عاوز الناس تفهم أساس الدين إيه ومين على حق أنت مع من أنت بايز نفسك يقول لك لا أنت عاوز تعمل اسم أعمل اسم والشيخ ناصر قال كده وغيره دلوقتي انتشرت الفرق المبتدعة يبقى معرفش الناس بنفسي أنت مع مين مع المعتزلة ولا مع الإخوان ولا مع مين خوارج لن تبين نفسك وهكذا هذا كل ما زد التحية للناس التحية للناس يا شيخ ممكن
شيخ في المعلوم أنه في هذا الزمان نحن تقريبا في هذه البلاد في أول الدعوة وفي بداية الدعوة تقريبا الناس كانوا يعني في جهل وكان مغيب يعني دعوة الله عز وجل مغيبة تماما وربما الذين كانوا يعني على المنابر والذين كانوا في المحاريب كانوا يعني أناس يعني
العصير ده العصير أحسن
كانوا يعني ناس يعني بعيدين على الدين وظللوا كثيرا من الناس ونحن الآن في بداية الدعوة فظهرت بعض يعني الفرق بعد هذه الثورة التي يسمونها ثورة منها يعني فرقة يعني وحزب يعني انتصر يعني في هذه الانتخابات وهو حركة إخوانية فهل طالب العلم والداعي لله عز وجل هل الواجب عليه في هذا الوقت الراهن الدعوة إلى التوحيد وبيان السنة للناس أو أن يقع في مصادمات مع هؤلاء
إن شاء الله بالله التوفيق وجاوب على سؤالك أن الذي أراه من الدين أنك تقول الحق بأسلوب طيب ولا تعرض لأي شيء
لذلك قول به عليك. إنما تقول الحق وقل هذا ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث وننصح المسلمين بالتزام هذا السبيل. هل هذا الكلام يضرك كما تقوله؟ حد يقدر يقول لك شيء؟ أنت تشوف لازم تقول الكلمة، وإلا بأنت ما عملش حق، ما أنت زي الناس التانيين ولا إيه؟ فلازم تقول كلمة الحق، كلمة الشرع بالأسلوب المناسب لهذه الإيه؟ لهذه الأحوال. يعني ما تكليش كلام يصير فتنة، يعملوا بسبب يصيروا فتنة، لا. ما تقولش جماعة فلان، لا. أنصح المسلمين كلهم من أحزاب وهيئات وأفراد يعملوا كذا. بس. جزاك الله خير.
شيخ
بالأهم في المهم.
شيخ يعني كما ذكرت لكم يعني من الله عز وجل علينا بأن فتحت لنا أبواب المساجد في الدعوة لله تبارك وتعالى وأصبحت تقام.
بينا وكلمنا بعد ما حصل خير الحمد لله.
الحمد لله.
بينا وكلمنا الحمد لله.
لأنه يعني والشباب يعني كانوا مجتمعين يعني قبل هذه الثورة وقبل يعني وبعد أن من الله عز وجل علينا يعني ظهرت بعض الفرقة وهذا أمر محسوس ملموس. هذه الفرقة يعني بين السلفيين وهذه يعني حقيقة وواقع أليم يعني نعيش في هذه البلاد.
والسبب في الفرقة؟
السبب في الفرقة هي يعني فتنة علي الحلبي وانقسام الناس حولها بين مبدع وبين مخطئ غير مبدع وبين متوقف وبين مبدع ولكنه يدعو برفق ويدعو إخوانه برفق ويبين لهم دون يعني اللجوء إلى التفريق والتبديع وغير ذلك من الأمور. فلماذا تنصحوننا يعني في هذا الوقت الراهن تنصحون الشباب يعني جميعا ونصيحتكم بإذن الله تبلغ جميع الشباب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعملوا بها.
آمين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية أنا أتذكرها من أولها ولدنا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف موجود، خلقهم ليرحمهم لا خلقهم ليتفرقوا، تفسير صحيح. فالاختلاف موجود بين الناس من زمان والصحابة اختلف بس كانوا يرجعون. فأنتم موقفكم الآن لما تسمعوا حاجة زي كده لازم تتصلوا بناس كبار يعرفوا أساس الخلاف أو تلامذهم أو أحد تلامذهم طلاب عندهم. إنما تحكم بنفسك وأنت بعيد ما تعرفش. ما أنا زي حامل زيك برضه ما أخبط ما أعرفش. مش أنت بس كل واحد ما يعرفش الموضوع يعمل كده. فإذا عرفت السبب بطل العجب لهم يقول سبب الخلاف إيه ومن هم أنت العقيدة اثنين ولا واحد؟ الأصول واحد ولا اثنين؟ هي واحدة. فالأصول بتبين بتفرز الناس. إذا اختلف معنا في الأصول مراد الأصل سلفي وأصل كذا نقول لا نعيب عليه. في الفروع ده معروف يعني. فالأصول فيها خلاف. فإذا كان واحد بيقول لا أنت غلطان، ليه بيقول أنت غلطان؟ لأن في الأصول واحدة مش اثنين. الطريق الواحد المستقيم واحد. فتأسى ليه مع الشيخ الكبار؟ مش اسألني واسأل غير الناس الكبار زي الشيخ ربيع وأمثال الشيخ ربيع والناس دي. السبب في خلاف على الحلبي إيه؟ عمل إيه؟ إذا كان هو محق ننصح دليل وننصحه برضه. إذا كان هو مش محق ننصحه ونعرف إن الناس اللي قالوا عليه كلامهم سليم وصح ولا كلام ده في حاجة. بس قال الحلبي علم كبير، أنا قعدت معه أكثر من مرة وشو كنت مع أمريكا قابلته كنت بمؤتمر زمان خبرك وعارف وكل حاجة وله أسلوب ولكنه سقطات في المنهج وفي العقيدة كمان وثباتها مثبوتة مش كلام يعني كده. فلازم يكون موقفنا احنا مش علماء كبار ولكن في اشياء تبقى باينة واضحة الاصول هي هو خلف كده. اي واحد يقدر يحكم ما تبدعش المشايخ كبار يبدعوا ولكن انت تحكم
بلما انت باحث عن الحق وخدت فكرة وعرفت تعرف بقى. والحق بقى قدامك هو تعرف اللي خالف الحق مين برجوع الحق. مع عندك شيء من يعني من عالم التلازم تسأل بقى مش كده ولا ايه؟ ما تسيبش الامور كده اقل ما فيها انت تطمئن الناس التانيين ربنا يهديهم اللي مختلفين دول. فالتفرقة من السلفيين بلما مشي عن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيح ما فيش خلاف إلا واحد بقى مشي مع هواه بقى. إنما العقيدة بقى من بالنسبة اللي بيأتلف وأتلفوا إزاي اللي بيكون ماشيين على طريق سليم متحابين إزاي مسكين في تمسكوا بهذا الحق ماشيين عليه إلا أصحاب الأهواء بقى. فهذا الحل اللي نشوفه أي خلاف يحصل من مشايخ سلفيين نسأل أصله إيه ونعرف. يعني احنا مثلا عرفنا في خلاف بين الشيخ ربيع وبين الشيخ حجولي وبحثنا عن طريق المواقع والحاجات دي وكتبنا التصريحات بتاعت الله وبتاعت ده والكلام اللي قالوه وطلعنا عرفنا سبب الخلاف فبقتنا نصيحة لمين للذي ظهر خلافه لما التاني ما فيش عليه حاجة. واحد بقول له أخينا أنت مخطئ أنت قلت كذا لا الصح كذا لا ما يفش عليه حد وقلنا كلام الشيخ ده اللي بيعرضه أو اللي بينصحه صحيح الشيخ اللي بنصح خلاص ما فيش عليه بريء نوجه بقى نصحتنا إلى الآخر وإحنا طلاب علم صغار بالنسبة لهم لكن لازم ينصح عامة المسلمين وعامته مش كده وهكذا شو الحالة برضو أما أكلم برضو كلام ولقيته برضو إيه في شيء مش برتاح إليه من جهة المنهج ما جي مصر في المعرض اللي فات أو القبل اللي فات وقعد معانا بعتوا النصيحة وفتح موقع اسمه كل السلفيين دخل من هب وتب دخل حسان ودخل الحويلي دخلهم معه اللي راحوا الأردن وكلموه وأثروا فيه فمش معه فبعتوا النصيحة في موقع كل السلفيين وهو بالنسبة لي علم بالنسبة له مش علم بالنسبة له مش علم كبير ولكنه خالف فيكون موقفنا كده وما بقى هنفضل قاعدين كده نتفرج.
شيخ يعني ما موقفنا يعني من فريقين عندنا فريقان الفريق الأول من جراء يعني عدم طعنه في الحلبي أصبح يعني يطعن تعريضا في بعض كبار أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع وغيره.
هذا بعد ما عاوز يتعلم لا تعرف عطول قطعا عاوز يتعلم لأن الشيخ ربيع ما حدش قال عليه من الناس الكبار أبدا أنه أخطأ في مراجعة الناس دي بيخطئ ويصيب نشك إنما هل حد قال الشيخ ربيع في نصيحته للحلبي أو الحجوري ده أخطأ في شيء من الأصول؟ كان في أخطاء نعرف لكن ما بيش حصل ما حصلش على قدر معلوماتنا.
الشيخ استدلونا يعني
دول صغار يا شيخ مش كله زي بعض دول صغار يا شيخ بعض الكبير عنده تؤدى أكتر وثبات وصبر فأنت ما تحيرش نفسك خليك ماشي مع الطرق الرئيسية تخليك تعرف الحق من غير الحق وتثبت عليه ما غركش كلام الناس يقولها وطعنهم وتنصح له بما علمك الله من وقائع اللي انت عرفتها بس هتعمل ايه بقى نقدر نمنع الناس من الكلام او انهم يختلفوا لا بس مبين.
يعني هذه الفريق الاول يعني من استدلالاته ان الشيخ عبد المحسن العباد دافع عن الحلبي في هذه القضية وخطأ الشيخ ربيع.
لا كلام غير سليم. أنا قرأت الشيخ العباد كلامه الشيخ مين كمان تاني فوزان الاثنين كلامهم في الحلبي موقف الأخير مش على الحلبي ما قالوش الحلبي يعني. عندهم في السعودية طريقة لأن دول ناس رسميين مش محرار الراجل فوزان الرسمي يعني في الحكومة
والشيخ المحسن عباد برضو كان رئيس الجامعة. فيقول في واحد داعي قال كذا قوله كذا ايه حكم الشرع فيه؟ ادي الكلام بتاعه. فرد عليه الشيخ عبد المحسن والشيخ الشيخ فوزان وخطأوا. نروح مين بقى بعد كده؟ الشيخ ربيع خطأوا والناس خطأوا، في كمان الشيخ باسمول والشيخ عبد الجابري كل دول برضه خطأوا. فاحنا مش بقول احنا واقفين يعني نتحرش لاحد، لا احنا واقفين نقول شوف كلمة الحق فين.
هذه الطائفة يعني الفريق الأول ما زلنا فيه، يعني هل ينصحون ويصبر عليهم أو يحذر منهم؟
ما أنت الأول شوف الخلاف الرئيسي عشان تقدر ترد. ما يقول لك طب أنت حجتك إيه يا شيخ؟ تقول له إيه؟ من تعرف الحق الكلام ده. فما آخر موضوع بتاع الشيخ الحلبي، طبعا الكتاب اللي كتبه أنا قرأت فيه يعني قرأت الرد عليه واخد بالك ورجعت قال لا بس انتوا مش فاهميني يعني، وانا امال مين يفهم بقى كلام عادي لا في الغاز ولا شيء واخد بالك، شيء باين واضح انا مش فاهمينه ازاي، واكتر من واحد قالوا كلام من السلفيين واخد بالك، فتعرف بقى الحق فين والخطا فين وتقول بيه. الشيخ الحلبي كذا، وبعدين موقفه الملك رسالة عمان بتاعة الملك اللي دعا إلى وحدة الأديان وأيده ودافع عنه وكلامه تناقض في كلامه أخي الملك، قول الملك إن شاء الله هيرجع من الحاجات دي، يرجع أنت رجعه ما وأنت واقف قلت كنت واقف عنده قول يعني كلمة تعقيبه بأسلوب سياسي شرعي وتبين إن في يعني حاجات نصيحة نوجهها إنها في حاجات فاتت من في بأي أسلوب كويس إن الحق والإسلام بيقول كذا ما قالش فسكت وبدافع عنه والكلام موجود فتقول إيه بعد كده بقى؟ هتشك في نفسك بقى؟ لا.
شيخ الفريق الثاني الآن هو فريق يعني يرى ما يراه يعني كبار العلم في أن العلي الحلبي يعني قد أخطأ وهو مبتدئ ضال كما ذكر ذلك أهل العلم، ويقولون نحن نلزم كل من لم يبدع علي الحلبي بتبديعه وإلا نحذر منه.
قال ببدعة مش عايز يبدعه، قال ببدعة بالأصول لا أقل ما فيها، لأنه ده بيقرر وحدة الأديان يعني أنا هو مش أنا لا واحد الأديان لا بقول الملك وافق عليه الملك ما عرفش الملك يعني يعرف يبحث في كتب العلم
يعني موقفهم سليم يعني هذا
أنه نعم يعني طبعا الشيخ ربيع لا الشيخ ربيع متكلم عنه مين؟ الشيخ ابن باز والألباني والعثيمين وفوزان ومن الحيدان كتبوا عنه على أنه هو ده في الجرح والتعديل، ثم نشوف جرحه مفصل جرح مفصل تقبله ولا لا؟ تقبل ما جابش يقول لا احنا عايزين جرح مفصل من حقنا ونتوقف التوقف ده بقى حتى يظهر تقولش كده ولا كده.
شيخ يعني ممن يعني ربما أن يريد أن يلزمهم هذا الفريق يلزمهم بتبديع الحلبي، هناك بعض الإخوة ممن يتصدرون الدعوة،
منهم لا ننصح لهم صح
ننصح
ده حامل بدعة ليس مبتدع يعني هو مش صبغته مبتدع لا قال ببدعة بدعة خطيرة لا قال ما فيها يكونوا بقى بينشر بدعة كلها لا
ننصحهم يعني عن كف يعني نشر
حتى نشوف، وانت بقى فضلتك بنفسك بقى كإنسان مسلم حريص على الخير وحريص على جماعة المسلمين وهم قليل ما إن كم واحد أخذ بالك، وقيامنا بقيامهم بفضل الله بفضل اسمه بقيامهم وعدم واندثرنا بفضل الله بسبب إذا اندثروا لا قدر الله، فكل ذلك يهمك مش كل واحد أمثالكم بس انت مين ما كنت بال، فأنت تعرف الحقيقة حقيقة الموضوع ثم اللي يسألك تقول كذا وتدعو الناس إلى كذا. بس قال بدعة خطيرة.
من هؤلاء الإخوة يعني ممن تصدر الدعوة منهم يعني ولا أقصد أحد يعني حتى لا يفهم كلامي يعني منهم يعني ممن يعرف يعني بعض أصحابه ينشرون يعني كلام الحلبي وينشرون يعني شروحه وأقواله، فكيف التعامل مع هؤلاء؟
الحاجات اللي قالها سليمة دي برضو ما نقولش بها لي لأن دول هيمشوا وراء على طول، انت عارف كده أما تلاقي رجل عرف أنه ثقة بيمشوا وراء على طول، حتى اللي يقولوا زي الناس اللي وافقوا برضو دلوقتي ليه؟ عشان عنده علم الأول وعنده حاجات عظيمة يا من الشيخ الألباني ومزارة وكتب وحاجات وناس يا ربنا هذا عليهم ناس أيديهم عندك كتير، ده واقع يعني. فبيقول باعتبار اللي فات لا دلوقتي احنا نتوقف كده لأن البيئة دي بدعة خطيرة مخبلك، ودي تسبب ان الناس ينحرفوا معاه المصير. فاحنا نقول الأول قولنا عن علم وعن بحث الموضوع والتأكد منه، وبعد كده ما همناش كلام الناس بقى، نبقى احنا واقفين على رجلينا وعارفين الحق ولا ايه الكلام ده؟ فيها شيء تعور يعني ترجعونا فيه انا اتشرف.
الله يبارك فيك. شيخ يعني سؤال في العقيدة ربما اخذت الوقت كله.
هنالك يا شيخ يعني في هذه المسألة من يأتينا بكلام لا نعرف صحته من خطأه، فيقولون يعني إذا قوبل، هذه قاعدة يعني لم أسمعها من قبل، يقولون إذا قوبل الجرح المفصل بالتعديل المفصل، ويقصدون بذلك أن الجرح المفصل الذي يعني صدر من العلماء قابله جرح آخر مفصل، عفوا تعديل مفصل، وهو للشيخ عبد المحسن لما قال أني رجعت يعني جميع المسائل، وهذا كلام ينقلونه عن الشيخ عبد المحسن.
رجعت الكلام الأخير يا عم الموضوع رسالة عنه وعنده الورق، بس ما يعني شوف ما كان في بعد لكم نسخة ولا حاجة.
ثم كلام نريد أن نفهم القاعدة يعني هل القاعدة؟ فأنتم يذكرون أن في كلام للشيخ عبد المحسن متأخر جدا يعني منذ شهرين تقريبا.
لا ده قديم، ده متأخر يمكن في حاجة تانية. ما ده قديم يعني أول سنة وحاجة ذاك. الشيخ عبد المحسن والشيخ فوزان اثنين. وسألوهم سؤال عام. ما كان بيشرف على الحلبة.
ما صحة القاعدة يا شيخ؟ ما صحة القاعدة يعني؟
لا ما فيش اثنين زي بعض، بقى فيه بقى يبقى كلام ده ناقض بعضه، جرح مفصل زي مفصل، لا ما وصلناش لحاجة. كلام الناس اللي الدانيين ما يعرفوش الحاجات دي زي انتوا عارفينها. ما يعرفوش لسه، بيقول الكلام ده بقى لسه ما يعرفش. ودي مش من عيبه، لا يتعلم.
السؤال الأخير يعني إن شاء الله
في هذه المسألة. يعني عندما قال الأخ مثلاً فيه جرح مفسر وتعديل مفسر، لمن نسب هذه القاعدة يعني؟ هل نسب لأحد من هؤلاء؟ أنت عندما تقول هناك جرح مفسر وتعديل مبهم يقدم الجرح المفسر، هذا باتفاق أهل العلم.
واحد بقى غير الثاني.
نعم. فعندما ينسب هذا الكلام، عندما يقول هناك قاعدة، هل نسبها لأحد من هالعلم؟
ما نسبها.
أي
فرد هذا هو كلام صحيح. هو المسألة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما أذكر فيه.
نعم.
النزهة شرح النخبة. أن أحوال الجرح والتعديل أربعة.
نعم.
إما أن يكون تعديل مبهم مقابل بجرح مبهم، أو جرح مفسر يعني إحداهما مفسر مقابل بوهم. أو إحداهما مفسر مقابل بال.
كذا في تقابل.
أي نعم. الجرح المفسر مقابل التعديل المفسر يقدم الجرح لزيادة العلم قال.
نعم.
هذا على.
ما فيش جرح مفسر تعديل مفسر.
أي نعم.
ما فيش ده. في واحد عكس الثاني. إيش كذا؟ جرح مفسر تعديل مفسر مع بعض.
أي نعم ذكرها الشيخ الحافظ. في شرح النزهة نعم. وقال يقدم الجرح لأنه عنده زيادة علم.
جرح التعديل.
أي نعم.
نعم. نعم صح.
ثم يعني يا شيخ
صح
يعني هل صحيح ما يروجونه
جرح مفصل يعني؟
أي نعم
نعم جزاك الله.
هل صحيح ما يروجونه فيما تعلمون من أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله سبب عدم تبديعه للشيخ علي الحلبي هو بطانته، وهي بطانة سوء؟ هذا ما يقولون بطانة الشيخ عبد المحسن، هذا يقولونه يعني هنا
ملوش أساس.
كنا احنا رحنا نشوف البطانة الناس اللي عندكم ولا عندنا في مصر عرفوا ازاي لا هناك ما في السعودية ويعرف الشيخ هذا المحسن يقدر يقول يعني ما لا يصلح على الشيخ من انا بعيد عنه انا يعني هذا الفاضل ورحت في رمضان سلمت عليه في الدرس بتاعه وراجل من العلم اهلا وسلفي كبير ولكن ما اعرفش الحاجات دي بقى لما كنا اسال عنها فالكلام ده كله ما تاخدوش لي بالي يا اخوان كل الناس بتتكلم كده ولا ايه
هل يبدعون ابو الحسن ماربي الذين لا يبدعون الحلبي الان هل يبدعون ابو الحسن ماربي
والله انا ما اعرف
اذا كان يبدعون ابو الحسن ماربي فقد تناقضوا لان المحسن الشيخ المحسن العباد موقفه هو موقفهم الحلبي يعني ما بدع ابو الحسن الشيخ العباد ما بدع ابو الحسن
وما اظهر ما ظهر منه كلام انه هو يطعم فيه كله اسلوب كلام قابل عشان معشن وقابل فوزان وقابل دون فحصل يعني ما حصلش تبديع مباشر يعني لكن هم هو على بدعة الشيخ رابي والثلاث سنين انصحوا ولم يرجع وقرأت لبعض كلامه ورده كلام سقط الا اذا كان رجع عنه بقى عارف الأحاد وكذا هو وحاجات تانية بس أنا مش فاكر
الصحابة
وطعن الصحابة غثائت إيه من قال بهذا الكلام قال الشافعي به مالك قال به أنتوا يعني ما بيش حد يعرف إلا أنتوا ولا يعني وصلتوا المرتبة ما حدش وصل لها فدي حاجات برضو باينة واضحة مش محتاجة أي شيء
طيب شيخنا لو حصل يعني اختلاف أقوال أو خلاف بين أهل العلم في رجل معين مثلا بعض أهل العلم يقول أنه فلان على خير صحبته منذ 40 سنة مثلا على خير وبعض أهل العلم يفسرون في جرحه كذا ويبدئ ويدللون الناس على الخطأ اللي وقع فيه إذا كان وقع في خطأ فإذا بعض الناس اجتهد أو قرأ لبعض أهل العلم ممن يزكون ثم رأى بعدم تبديعه أو لم يجرحه بما جرح
بس لما يكونوا واقفين على كل الأحوال لآخر وقت
أي نعم
ممكن ما وصلهمش
نعم
أنا أعرف على حلبي ذو علم كبير وكنت أشهد له كده قبل كان وقت خلط
أي نعم
عنده علم كبير بس مخلوط نعم الأول كان خالص لما الشيخ الألباني من وقت مخلوط وناس كل الناس تخم والشيخ ربيع كان فرحان به
أي نعم
وكان يدعوه عنده ويعني يجيله وزوره وكل حاجة
يعني الشيخ الأولى أن ننصحهم برفق وبلي
نعم
أو أن مباشرة أنه
بس تكون موقفك منهم الموقف الصحيح
نعم
إذا كنت تعرف قول ما أعرفش إنما تمشي مع أي حد يقول لا بدون دليل
أي نعم
لما أنت تأكدت قول والله أنا شفت كذا إذا بقول لك أنا شفت كذا مكتوب الكلام يبقى بعد كده ما فيش كلام تاني إذا كان رجع عنه نعرف إنه رجع عنه خلاص نشوف نقول خلاص حالة بيهم
طيب لو
الكتاب العمل ودافع عنه برضه ولم يرجع عنه
اي نعم
طيب عاوز يكتب
طيب لو انا قرات شيخنا مثلا
هو حد بيعرف اللي هو لا نستغرب برضه
لو كنت مثلا على قدر معين من العلم مثلا من الاصول والمقاصد ثم قرات فيها المساله او ما شبهها ثم لم يظهر لي موقف وترددت يعني مثلا عن علم هل اسير في هذا الطريق او اسير في هذا الطريق فتوقفت قلت لا اعلم
يعني بالنسبة للخلاف ولا بالنسبة لعلمه الثاني
الحكم على الرجل
إذا كنت مش باين حاجة بينة خلاص توقف لحد ما تشوف
نعم حتى
توقف
هل ألزم بأن أبدعه مثلا
لا أو لا لم تعرف بقى ما أنت تسأل أنا بقول للشيخ أهو اسأل واعرف وأنا أتكلم كلام زي ده لا من غير ما يكون عندي دليل
أي نعم
اللي ما أعرفش يسكت لأن دي حاجات مستهلة فاحنا بنتكلم يعني متوكلين على الله وزعلانين مش مبسوطين حزنين لان احنا قليل وده يعتبر قمه بالنسبه لنا على الحلب في الاول كان ولكن نعمل ايه دلوقتي سيد القوسي الله يهدينا ويرد رد جميل كنت افرح بكلام واروح هناك الدرس عنده بقى فرحان كلام ايه مره قال محاضره في الصلاه حاجات كتير مش عارفها ثلاثه الرسول وشرح ازاي صلاة الناس مش مختلف على صلاة الرسول وقال فيها كلام ما اعرفش اقوله ولكن ربنا يعافينا وياكم بقت الحكاية وبعدين يقول لك انتوا ايه انتوا اللي عملتوا فيك عملنا فيه ايه ايه فتنتك
يقول بها من شاء تيجي بها من شاء تعلمها من شاء إنها ما موسى قال الفتنة متحدة الإنسان فما لم ينجح عفان الله وإياك رب يثبتنا وإياك قول السلام في حد آخر
العقيدة الآن شيخ
الآن سؤال أسأل بالعقيدة
تفضل
الله يبارك فيك شيخ أول يعني لا أعتذر يعني أنه أخذنا من وقتك الكثير
عايزين نسأل في العقيدة يعني
تفضل اسأل
جزاك الله خير
أولا نعتذر يعني أخذنا من وقتك كثير وأتعبناك
بس أنا أشكركم على سؤالكم عن إيه عن طريقة الأخذ بها العلم ولكن بلقى الطريقة دي اللي أنا مشيت عليها وكثير من الأخوة بالشكل عندنا من كبار السلفيين نشأوا في هذه الأجواء والسلفيين وقعدوا معهم وتعلموا منهم ونبهوا بالتفسير وغير التفسير والعقيدة تبعنا أولا فدي طريقة يعني يمكن بعض الناس ما يقروهاش ولكن احنا بنقول هذا اللي حصل وبعدين نتعلم برضه اللي مش عارفين نتعلم
يعني سؤال في الدعوة لله عز وجل عندنا في تونس تقام بعض الاحتفالات الشركية
نعم
وهل يجوز يعني لطالب العلم أن يذهب لهؤلاء في هذه الاحتفالات الشركية ويطلب يعني من بعض السدنة أو من بعض من يقومون بهذه الاحتفالات أن يقيم له مثلا درسا باعتبار هذا الاحتفال ثم في هذا الدرس يبين التوحيد ويبين أن هؤلاء الذين تحتفلون بهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون هل هذا من الحكمة أم لا؟
إذا كان سمح لك هذا واحد بس حكيم قوي زي فضلتك يعني ويراح الأقوال ويكتبها ويحققها أكثر من مرة عشان ما أقولش أي كلمة لو سمحوا لك تقول الحق والقاتل الحق أصاله الذي ليس من الحق الباطل ولكن أي كلمة مستهم مش هيسكتوا عليك مستهم في هذه المناسبة فرحانين بالمولة تبقى أنت ديك تعكر عليهم مش هسكت والأحسن أنك أنت تتصل بيهم بغير الوقت ده ويدوك درس هناك في غير الوقت ده مش في الوقت ده بالذات لا أنت مثلا مسجد يدوك درس في المسجد أما تبسطوا معهم وتتألف معهم ممكن أدي درس مثلا وتجد قول وكل حاجة حسبها دول غير التانيين الغرقان في هذه المتاهة وهذه المباء غير الإنسان اللي هو يعني صاحي شوي فجديله كلام على قد بس حق وهكذا.
طيب شيخنا اتفقنا الله تفضل الله جل وعلا عليكم بمجلسة الشيخ الألباني رحمه الله ما صحت ما يشاع عن مذهبه في مسألة ترك جنس العمل وخصوصا قد ذهب بعض طلبة العلم ينتصر إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله ما كان يقول بهذا القول وكان قوله كقول أهل السنة عموما
أبو العسيمين كذلك كل الكلام وكمان الكلام على الأخوان اللي بقولوه فقه الواقع كل دي طنطنة شنشنة كيف منين دي ما عرفش ما كل الإسلام هو فقه الواقع والفقه الواقع هو الإسلام فقه اللي يمشي عليه مضبوط وفقه الواقع تتكلم الكلام كأني أنت يعني القرآن الآن نزل كل ما تطبق على حاجة تجد موقفك كده لما فوق الواقع ايه بتاعهم هم بقى فالشيخ الألباني سمعت بقول وكتب برضه كتب كتب فما تسمعش الحاجات دي كلها وبس احنا عاوزين نعرف ان احنا عارفينه مش نجيب كلام جديد نقوله ونحاول نفهمه
شيخ بارك الله فيكم
فيكم يعني
هل يعني أسأل عن أشياء يعني يعني لها علاقة بالحكمة في التعامل في الدعوة لله عز وجل؟
تفضل يا أخي أنتوا زي أولادي
بارك الله فيك الله يجزيك خير الله يبارك فيك هل يعني كيف يكون بيان توحيد الأسماء والصفات وعقيدة المسلمين في الأسماء والصفات للعوام لأن معظم المساجد التي نقوم فيها بدروس يعني معظمها فيها عوام فكيف يكون تنزيل هذه العقيدة على واقع المسلمين هؤلاء العوام؟
نعم جزاك الله أنصح الأخ الكريم في هذه الحالة أن يجعل هذا يعني من خلال الكلام، لا تجعل درس مخصوص في الصفات للناس العوام الذين لم يعرفونها ويكرهون الكلام فيها ويتعجبونها ولم يسمعوا بها من قبل، إنما عليك أن تدخل هذا في الكلام بالمناسبة وسط الخطبة وسط المحاضرة وعلى خفيف، مر اليد مر العين وهكذا، وتمشي على الطريقة.
شيخ بارك الله فيكم، يعني هل يمكن يعني الإنسان مثلا خاصة يعني مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيروان،
نعم،
والناس يقبلون خاصة في بلادنا هذه الكتب،
نعم،
ما دام لعلماء هذه البلاد،
نعم،
هل يمكن يعني يأخذ المقدمة ويشرحها يعني تعليقا وليس دخول يعني في الشرح؟
ربنا يبارك فيك،
تعليقا للعوام.
ربنا يبارك فيك، وأحسن هذا الكتاب من حنبل كان لازم نمسك مع كتاب كما قرأنا في السيارة عشان تحدي موقفك وتحدي كلامك وحاجات موضوعية، لأن الكلام بيأكل بيشرد الإنسان وساعات بينسى، فذا كلام طيب بس يعني ايه على خفيف على خفيف، وتقدم مقدمة لا أسماء وصفات مثلا مذكورة في القرآن والسنة، فنعود تكلم بما في القرآن والسنة على خفيف، تخلص زيت شوف غيرها برضه في الموضوع ده وقت آخر وهكذا. ولو الناس ألفوكم بسطوا معاهم يعني ارتاحوا إليك وتحت إليهم هيسمعوا إن شاء الله، وبعدين تصبر وانت عاوز تاخد النتيجة على طول، كل الناس يقولك انت مصدقينك وانت راجل قلت لنا صح، لا الرسل عملوا ايه حصل معهم ايه، جاءوا بالحكمة والموعظة الحسنة، عملوا ايه الناس معهم ونوع عملوا مع ايه الناس، وابراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم، فعاوز صبر اننا بس احنا مترفين عشان كده ما عندنا الصبر ما نتحملش، لا الانسان في الدعوة دي يصبر، راح اتكلم عليك ما اسالش عنه يقول كلام ما اساس ما اسالش عنه، قول له جيب لي الدليل جيب لي الكلام بتاعك ده اثبته لي بس وخلاص، ما تاخدش بكلام الناس يعني. امثالكم يعني ناس الحمد لله اهل علم واهل توحيد، فمش زي الناس العوام، لا انتوا ناس تانيين بفضل الله، وتاخذ العنوان جزاك الله خير، تاخذ العنوان التليفون وتكلمنا ان شاء الله. ما شاء
الله
ربما نزورك في مصر ان شاء الله،
ربما نزورك في مصر،
انا تشرفونا والله، ما جيت تونس قبل كده والله، من الطيبة وناس الله ربنا يبارك فيكم سبقكم الإيمان.
السؤال يعني عندنا في العقيدة يعني أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وأن الشرك يعني هنالك أعمال وأقوال واعتقادات، فالأعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك، الأعمال تنقسم إلى أكبر وأصغر في الشرك مثل السجود للصنم ومثل تعليق التميمة، هذا عمل أحدهما أكبر والآخر أصغر، وكذلك الأقوال مثل الحلف بغير الله فهو من الشرك الأصغر، ومثل يعني سب الله أو دعاء غير الله فهو شرك أكبر، فهل الاعتقاد الشركي كذلك ينقسم إلى أكبر وأصغر أم لا؟
طبعا في حاجات تقول لك ذريعة للشرك، تذلك في كتب بتاعت ابن عبد الوهاب أو ابن عبد الوهاب في حاجات ذريعة للشرك، يعني واحد يقول مثلا في عند ذات القبر بحق جاهل الشيخ ده من زي ما يدعوه ما دري يسير فلان، دي بحق جاهل فلان الشرك ذريعة للشرك على ما نفكر، يعني إنما يسير فلان أغسني وأدركني أو شفعلي عند ربك شرك أكبر.
يعني الشيخ يعني هو أراد أن يقول هل الاعتقادات ما دام الأقوال فيها شرك أكبر وأصغر والأعمال فيها شرك أكبر وأصغر، نحن بحثنا يعني أردنا أن نعلم هل الاعتقادات فيها شرك أكبر يعني اعتقاد شركي أكبر، مثل أن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله عز وجل، فهل هناك اعتقادات شركية من الشرك الأصغر بحث ما لم نجد عليه يعني مثال.
في بعض ما هو تبع الشرك الأصغر فيه أقوال واعتقادات وأعمال برضو لازم في كتب بس احنا بننسى موجود.
واضح يعني لازم موجود في كتب لكن يعني
وطبعا من غير يعني مراجعة ولا شيء ولا بنظر لكم نظرة أن كنتم مبتدئين ولا حاجة، لا أنتم الحمد لله أهل علم. تقرأ السورة الثلاثة قواعد أربعة رسول الستة كشف الشبهات كتاب التوحيد دول خليهم عندك دائما، ولو أردت تشروحات يكون أحسن تجد فيها الأشياء دي تبحث عنها. كتب بسيطة وصغيرة ولكنها فيها فائدة كبيرة. كلها علم كلها توحيد. فضل
الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله يقول في تقسيم الخوف، خوف طبعا عمل قلبي، يقول الخوف ينقسم إلى خوف يعني خوف السر، خوف السر هذا الشرك أكبر، وهناك قال خوف طبيعي، خوف طبيعي يعني كالخوف من الثعبان ومن السلطان. هذا الخوف الطبيعي قال إذا ترتب على هذا الخوف أن يترك هذا الفاعل يعني الشخص يترك واجب أو يقع في محرم قال فهو من الشرك الأصغر. اي نعم نعم عندك كلام الشيخ يكون هذا النوع من عنده كلام ان الشرك هذا الخوف خوف محرم لكن يقع في درجه الشرك الاصغر.
هذا يعني يدخل في اعمال القلوب الذي اردت يعني اساله
عمل قلب عمل قلب اعتقاد اعمال القلوب اعتقاد.
نعم السؤال يعني في الفقه يعني اذا
طيب ما زلنا في العقيدة ننتقل يعني من باب إلى باب شيخ، ننتقل من العقيدة إلى الفقه. واحد يعني الأخ يعني عندي سؤال في العقيدة تفضل.
شيخنا مسائل تقسيم العلماء بين المسائل الظاهرة والخفية، هل هذا يعني مسألة ثابتة بحيث أن المسائل الظاهرة تقتصر على الشرك الأكبر أم أنها أيضا كمسائل المعلومة من الدين بالضرورة تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأماكن بحيث مثلا تعتبر مسائل الشرك الأكبر في بعض البلدان وفي بعض الأزمان من الأسماء من المسائل الظاهرة التي طبعا لا يعذر فيها ربما الجاهل بجهله وتختلف بحسب اختلاف
السؤال عاوز يكيف يعني كيف
أسأله
طيب
إن شاء الله
مسألة استوعبه.
أي طيب بعض العلماء قسم المسائل عموما مسائل الدين بين مسائل ظاهرة وخفية.
نعم.
مسائل ظاهرة ومثل عليها بمسألة الشرك الأكبر.
نعم.
وقال أن هذه المسائل لا يعذر فيها الجاهل بجهله لبلوغ الحجة فيها لبلوغ القرآن.
لا برضه يعذر بجهل.
آه نعم.
شيخ ناصر قلقل وغيره يعذر بالجهل. بقول لك واحد قاعد بص كلهم صوفية قريب وعده. خبرك وبتوع البلوي وبتوع الحسين أبوه وعمه وجده وقاعدين بالحاجات دي وقاعد معاهم سنين وتأثر به ما يعرفش حاجة لك. طبعا هو يسأل إيه إذا كان ممكن يصل للعلم الصحيح إذا بحث عنه ولم يسعى إليه يقدر يحصل على العلم ويعرفه صح والغلط ويسعى إليه ما سعىش إليه ويقدر يسعى إليه ما سعىش إليه يعني يسأل عن ذلك. إنما إذا كان عمي عليه خالص يبقى ما بيش.
طيب شيخ لا حجة من نقل الإجماع في هذه المسألة.
نعم
نوضح كل مسألة بالداخل
فضلا
الشيخ يعني شو المسألة أنه بعض أهل العلم ماذا قال؟
نعم
قال أن من وقع في الشرك الأكبر
نعم
فإنه يسمى مشركا
نعم
وله أحكام المشركين في الدنيا
نعم
من عدم الصلاة عليه إذا مات
نعم.
وعدم دفنه في مقابر المسلمين إلى
نعم.
غير ذلك
نعم.
ولكن في الآخرة إن كان ممن يعذر بجهله فإنه في حكم أهل الفترة وإن كان ممن لا يعذر بجهله فإنه خالدا في النار. هذا واحد
ما إذا كان عارف الموضوع وأصر عليه وهو شرك أكبر وعرف كذا وتأكد ودون العلوم تعد أشياء دي طبعا هو انطبق عليه أنه أشرك.
يعني يقولون ماذا يقولون؟ يقولون لو أنه
هناك رجل يعني في بلاد بعيدة نائية أو يعني لم يأته شيء، وقد وقع في هذا الشرك، قالوا في الدنيا نحن نحكم عليه بأنه مشرك ظاهرا، مثل ما حكمنا على أهل الفترة بأنهم مشركين، نقول في الدنيا أنه في ظاهره مشرك ولا نكفره، بمعنى التكفير هنا ما معنى لا نكفره، يعني لا نستحل دمه ولا ماله ولا عرضه ولا نحكم عليه أنه خالد في النار حتى نبين له، أما أن نحكم عليه بالشرك
نعم، المشرك ارتكب أعمالا شركية وقال أقوالا شركية،
هناك
ما عندوش علم،
يعني هناك شيخ يعني لو
أنقل لك وأنه مشرك كذا عطول، لا يقول يكون انتفاء الموانع وتوفر الشروط،
يعني يقول الشيخ
إيه؟
نعم يقول الشيخ محمد عبد الوهاب يقول يعني خاصة في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد يعني في الحكم بالشرك على المعين، يعني ألف هذا الكتاب وقال أن المسألة هذه ليس فيها خلاف، كذلك الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الوحيدان، الشيخ السهيمي
إغماع أو شبه إغماع،
ما قال يعني الشيخ الفوزان قال هي خلافية بين المتأخرين فقط، وأينما وأنما بين السلف وبين العلماء المتقدمين لم تكن يعني خلافية،
يعني ما هوش بالعذر جهل بالعذر،
نعم يقول يعني أنه الشيخ الفوزان يقول أنه يسمى مشرك لكن إن كان ممن يعذر يعذر عند الله، وإن كان ممن لا يعذر لا يعذر عند الله،
بس في حاجة من إسبانيا برضو العرب ما نسيبوش كده بص السك، موقفنا منه إيه دلوقتي؟
موقفنا منه
أنه
موقفنا منه أنه مشرك يعامل معاملة المشركين، يعني لا يجوز
للمسلم العذر بالجهل، لازم يسود في كل شيء، رأي بعض الأهل العلم الكبار برضو يعني كلامهم يعني
نعم
حتى في العقيدة، فده الكلام اللي احنا بنقول فيه
انا السؤال فقهي وكمل،
فاحنا يعني ناخد بلا احسن لان هذا صعب الناس يقبلوه،
نعم
لان فيه اهل العلم قالوا كذا كبار قالوا كذا، ناخد بلا لحد ما يعني نبحث ونشوف،
الله يجزيك خير
دي حركة خطيرة زي المكتوب يقتل، ما خبرك ان اسمعوا كلام مش عايز انت هتقتلونا
الله يرضى لعل يفهمونا خطا،
حكم الاسلام فيك
نعم لعل يفهمونا خطا،
ماشي قال ويقتل
شيخنا كريم
قام عليه الحد، نعم
كريم اخير جزاك الله خير في نصف الطرب،
حكم الشرع فيه اقامه الحد مثلا، يعني
اصبح عندنا شيخنا في الاونه الاخيره علم بلا ادب، والحقيقه اصبح طلبه العلم يقبلون على العلم بشكل جاف،
احنا عاوزين ان نبقى علم بادب
نعم
بس
فلا توجهوا النصيحة للطلاب خصوصا أن يركزوا على هذا الجانب حقيقة، لأنه
ما هو أشوف التوحيد والمنهج والأخلاق
نعم
مع بعض، افرض واحد عارف كل شيء وعنوش أخلاق ضاع، بس خاف على نفسه ضاع معنوش أخلاق مين يسمع منه مين يكلمه، الأخلاق معنى يعني بسوق والعصيان، في حاجات مثلا مرة وعدتك وما جتش وعدتني وما جتش، دي حاجات كلها يعني تحصل لأي إنسان، وإذا كنت حتى ما اديكش عذر حصل عندي تكاسل ومتأسف وبتاع وخلاص مثلا ما كنتش نهداني كده، إنما كل حاجة تمسك عليها لا، الحديث صحيح من غشة فليس منا خرج من المسلمين مثلا لا، والعلماء قالوا كده، فدي كل حاجات يعني الإنسان بس يمسك في الأول أساس ويعرفه، والحاجات دي كلها هتعرفها إن شاء الله بالوقائع بقى حسب الوقائع، في عموميات بالأخيرة ناخد بها الأول
شيخ،
إذا كان في حاجة تقولنا عليها برضو
بارك الله فيك شيخ، أردت أن أقول يعني كلمة لو تقبلها مني بارك الله فيك شيخ، يعني أنا كنت أدرس عندك يعني على الإنترنت في دار الحديث شرح القواعد المثلى،
نعم
وأشهد الله أني أحببتك في الله قبل أن أراك
الله يكرمك،
ولما رأيتك ما زدت فيك إلا حبا،
الله يبارك فيك يا أخي
شيخ بارك الله فيك،
ثبتناك بالإيمان،
الأمر الثاني يعني هناك من كلفني بأن أبلغك السلام
عليك وعليه السلام،
وهو أن زوجتي كانت تدرس عندك يعني معي تبلغك السلام،
أحفظها ويبارك فيها
بارك الله فيك،
ما يجزيك خير الحمد لله، هذا سرور
ونسأل الله أن تعود يعني
سرور أنت وزوجتك ما شاء الله،
الله يجزيك خير
غرفة سلفية
الله يبارك فيك
مع زوجتك يعني مش ومع زوجها مش بارك الله فيك. أمال يا بارك فيك.
تفضل شيخ.
جزاك الله خير. شكرا.
طيب شيخنا نختم المجلس إن شاء الله.
أمال يا بارك فيك.
جزاك الله خير.
إذا أكلت ولا أسيب عشان ما أقدرش أكل شو اسمه
إيش هذا؟ طيب طيب جزاك الله خير.
ليعيبك يعني. شكر الله لك. أخبره منك بس ما أقدر.
بارك الله فيك.
ما في الله.
سبحانك اللهم وبحمدك
نشكرك الله فيك
يا ابن سفر وكرمك
اليك. احط اليوم يعني تم هذا اللقاء يوم كذا وكذا.